حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، ان شاء الله بالعودة المخلصة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة نعود لخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اللي هيساعدونا على العودة الى القرآن والسنة اليوم الاستاذ الدكتور محمود مزروعة. مرحبا بحضرتك أستاذ الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو ومؤسس لحزب الحرية والعدالة. مرحبا بحضرتك.
أهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا.
بيشرفنا أيضا الأستاذ عبد الجواد شبانة. مرحبا بك. أستاذ عبد الجواد شبانة، المحامي بالنقد والدستورية العليا وعضو أمانة حزب الحرية والعدالة. مرحبا بحضرتك. بيشرفنا أيضا أستاذنا وحبيبنا الأستاذ نبيه الوحش. مرحبا بك.
أهلا بك أستاذي.
وحيدا فريدا بدون دكتور محمود شعبان.
النهارده في فاول عشان اثنين حريه وعداله وانا لوحدي.
ما انت توزن.
لا ما برضه تقول وانا وكيل مؤسس حزب الفقراء الشعب الديمقراطي مش معنى احزاب وانا ابن الدادة.
ماشي، وعنوانه فين؟
الرصيف.
في الرصيف.
الرصيف نمره 5.
الاستاذ نبيل وحش، المحامي بالنقد والدستوريه العليا. مرحبا بحضراتكم اجمعين. سؤالنا اليوم سؤال مهم ومحتاج إجابة من الجميع. اللي أظهر في وادي والتيارات الإسلامية الفاعلة في الشارع في وادي آخر، الإخوان السلفيون، الجماعة الإسلامية، الجهاد، التبليغ، دي جماعات شغالة في الشارع ونافعة ومنتجة، والأظهر في وادي آخر. هل من سبيل أو هل من حقنا نحلم بأنه كل هؤلاء يكونوا جزء من الأزهر الشريف؟ يبقى الأزهر الشريف مظلة تجمع الكل، عنوان يعبر عن الكل، النشاط والنشاطات المختلفة تكون متنظمة، ما يبقاش فيه يقولك المسجد ده أوقاف، والمسجد ده جمعية أنصار السنة، والمسجد ده إخوان، والمسجد ده كذا وده. المسجد مسجد، والترتيب بقى الإدارة يبقى بنثق في بعض، بنتحد، بنتفق على الفكر الأفضل، لأن كل دي نوع من أنواع التشرذم والتفتت عاوزين نخلص منه. سؤالنا الآن نشوفه على الشاشة، هل يضم الأزهر الإخوان والسلفيين وغيرهم، أو هل يضم الإخوان والسلفيون للأزهر الشريف أم لا، وكيف ذلك؟ أيضا معنا أفضل تعليق صورة رقعة الشطرنج نشوفها مع بعض، وفيها صورة جاهزة يا شباب.
حسني كأنه الملك وكأن العساكر هتقول له ايه.
طيب هنشوف تعليقاتكم الذكية. ايضا رسائل اليوم، رسائلكم اللي كلها حب ومودة وطلبات او غيره موجهة للشيخ محمد حسان. في سؤال الاستفتاء هيجينا الان وهنبلغ حضراتكم بيه. نبدا مع ضيوفنا الكرام، مع الدكتور محمود مزروعه بالنصيحه اخلاقيه. احنا كل يوم شايلين الهم الاخلاقي، وعارفين ان الامه الان مأزومه اخلاقيا وعندها مشكله، عندها انيميا في الاخلاق او عندها غيبوبه وعايزه تخش غرفه العنايه الاخلاقيه المركزه، فناخد نصيحه اخلاقيه من حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالأخلاق هي ملاك الأمر عند المسلم، ملاك الأمر عند المسلم هي الأخلاق. وينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإن كان فيه قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على أن الأخلاق متمكنة في طبع الإنسان. لم يقل الرسول لأخلق الأخلاق أو لأزرع الأخلاق، وإنما قال لأتمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق موجودة عند الناس جميعا، ولكن الأحداث هي التي تغير وتفسد أحيانا من هذه من أخلاق الناس. الأخلاق من الظلم كثيرا أن نقول إن مصر تعاني من أنيميا خلقية أو أخلاقية بهذا التعميم. هنالك فئات كثيرة ومعينة، ولعلنا جميعا نعرفها ونستطيع أن نحددها تحديدا دقيقا، هي التي تعاني من الأخلاق، بل لعل كثيرا من هذه الفئات تتعمد أن تفسد الأخلاق وأن تتصرف على خلاف الأخلاق السليمة السوية. لو عرفنا يا أستاذ طارق، لو يا دكتور طارق، لو عرفنا أن للثورات قوانين محددة ومعروفة، ولو درسنا كل ثورة قامت، سوف يخفف هذا كثيرا مما نشعر به من حزن على ما نحن فيه. فما من ثورة قامت إلا وقام ولها متابعات ولها أشياء كثيرة جدا، منها هذه التي نشكو منها الأخلاق. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى لعلنا لا ننظر إلى الخلف ولا نبكي كثيرا على نصف الكوب الخالي، ولكن لعلنا ننتظر من فضل الله عز وجل وننظر إلى الكوب الملآن، وهو رمز لما أعطانا الله تبارك وتعالى وأعطى هذه الأمة إن شاء الله. أعطانا نقيض ما كانت عليه الأمة قبل ذلك، وكنا قبل انتخابات مجلس الشعب كنا نخاف كثيرا، كانت لنا توقعات، لكن من فضل الله عز وجل أننا وصلنا في توقعاتنا إلى أكثر مما كنا ننتظر، ومثل ذلك في مجلس الشورى. والأمة الآن من الجانب الرسمي، الأمة الآن في يد الإسلام ويد المسلمين، وأقول ويحكم لغير المسلمين من العلمانيين ومن الملاحدة ومن الذين يقفزون على الأسوار يريدون أن يخربوا هذه الأمور كلها. الأخلاق يا أخي الكريم هي ملاك أمر المسلم، والأخلاق وديننا دين الأخلاق، وعلينا جميعا أن نصبر أولا على ما نرى من هذه الأمور، نصبر أولا ونمسك أنفسنا ولا نيأس ولا نقنط ولا تأخذنا هذه المشاعر المحبطة، ولكن دائما نصبر ونحاول ونجتهد على أن تكون لدينا أخلاق طيبة. وأنا أقول لكل المشاهدين ولنا جميعا نقول إننا في الطريق، إننا إن شاء الله على الطريق وسنصل بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمود مزروع، ربنا يبارك فيك. بالنسبة للأسئلة بتاعتنا، قضيتنا هل يضم الإخوان والسلفيون للأزهر الشريف، هل يضم الإخوان والسلفيون للأزهر الشريف؟ نشوف السؤال يا شباب. معلش عندنا بطء، موظف حديث. وايضا افضل تعليق، صورة افضل تعليق، منتظرين رسائلكم على رقم 94172. ثم رسالة اليوم، رسائل اليوم بنوجهها لفضيلة الشيخ محمد حسان. السؤال الاستفتاء، هل حدث تغيير في سلوكنا بعد الثورة؟ يعني الثورة حدثت بقالها سنة وشهرين، هل حدث تغير في سلوكك وسلوكي، مش هنقعد نقول الحكومة بقى، خلينا في سلوكنا احنا. هل انا شخصيتي
تم فيها تغير؟
هل شخصيتك تم فيها تغير؟ هل اتخلصنا من عيوب قديمة؟ هل بقى عندنا روح جديدة؟ هل تغير سلوكك بعد الثورة ام لا؟ ننتقل لأستاذ عبد الجواد ونشوف نصيحته الاخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هو في من وجهة نظري امر مهم جدا لابد ان احنا نتذكره في مجال الاخلاق، وهو قول القائل: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فقوة الامم بتقاس ابتداء بقوتها في اخلاقها وليس بقوتها في مادياتها. ولذلك يعني بانصح نفسي واخواني المشاهدين ان نلتزم بخلق أساسي من الأخلاق الإسلامية، وهو خلق المراقبة، أي مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل وفي كل لحظة من اللحظات وبين يدي كل عمل من الأعمال. الله يقول: وهو معكم أينما كنتم، ويقول: والله بما تعملون بصير، ويقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولذلك إحنا الآن في المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى إحياء هذا الخلق. كل إنسان في الشعب المصري من قمته إلى أدناه، إخواننا الموجودين الآن في سدة الحكم، إخواننا الموجودين الآن في الوزارة، إخواننا الموجودين الآن في البرلمان، إخواننا الموجودين الآن في المحافظات، إخواننا الموجودين الآن في جهاز الإدارة المحلية، إخواننا من أبناء الشعب المصري، لابد أن نعظم هذا الخلق. كل مسؤول، كل مواطن مصري في موقع من المواقع، قبل ما يفكر في شيء وقبل ما ياخد قرار وقبل ما يحول هذا القرار إلى عمل، عليه أن يسائل نفسه سؤالا: هل الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا؟ هل هذا جائز في شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أم أن هذا لا يجوز في شريعة الله وأن الله لا يرضى عن هذا؟ إذا التزمنا بهذا فسوف تستقيم الحياة. إن القانون وحده لا يكفي لضبط حركة الإنسان، ولكن ما زال للدين السلطان الأكبر، وها هي أخلاق الدين. فعلينا أن نعظم من خلق المراقبة. وأتوجه إلى إخواني الذين يرتكبون الآن بعض الأفعال التي تندرج تحت سلطان القانون كجرائم، مثل جرائم البلطجة ومنها أعمال السطو وتكدير الأمن. هل هذه الأعمال ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل ملاحقة الإنسان والتعدي عليه ونهب ماله وإيذاؤه، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل التقاعس عن أداء الواجبات التي فرضها القانون على كل إنسان، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نعظم هذا الخلق.
شكرا أستاذ عبد الجواد، جزاك الله خيرا. نختم بالنصيحة من الأستاذ نبيل وحش.
بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهة نظر متواضعة، موضوع أو هتناول جانب صغير قوي في الأخلاق، وهو الصدق. الصدق وإظهار الحقيقة، والصدق مع المسؤولين، لأن الصدق بالمسؤولين ممكن يضر بـ80 مليون مصري، خاصة المسؤولين السياديين وعلى رأسهم الوزارات السيادية. يعني معانا موضوع الساعة، شفنا فيه مغالطات وشفنا فيه مداراة للحقيقة وشفنا فيه لوي للحقيقة، وهو موضوع الإفراج عن الأمريكان. المسكوت عنه في موضوع الأمريكان ألف به القانون، أي قضية جنايات لا تحال إلى المحكمة إلا إذا كانت أدلة الثبوت فيها واضحة وظاهرة. هذه واحدة. اثنين، قرار الإحالة في حاجة اسمها قائمة أدلة الثبوت، يعملها قاضي التحقيق، بتمر على المحامي العام، المحامي العام بيعرضها على النائب العام، النائب العام بيحيلها لمحكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف بتحدد جلسة. شفنا اللي شفناه حسسنا ان الناس دول ما لهمش علاقة بالقانون او هم بمعنى اصح بيستقردونا، مش هنقول بيكذبوا، مش هنقول بضللونا. الحاجة الاخطر انه لما يخرج كبار المسؤولين ويقول لك اصل الموضوع كان جناية ومش جنحة والراجل الله ده انت الوحيد اللي انت بتتكلم يا سيادة المستشار يا عبد المعز انت عارفها جناية وانا جنحة من الاول ما اشرت عليه بتحديد دايرة ليك هذه واحدة. طب انت ليه حددت لها دايرة عين شمس ما حددت لهاش دايرة قصر النيل؟ لان انت عارف ومتأكد انه دايرة عين شمس المستشار محمود شكري راجل محترم وراجل نزيه ومحدش يأثر عليه. ثلاثة المسكوت عنه تاني. اما تيجي تقول لي ده دي جنحة يبقى عيب في حق الناس اللي عدت عليهم كلهم من محامي عام لقاضي تحقيق اللي انا اللي حولها لجنحة. ده اول حاجة عندنا الف بالقانون قيد الوصف. قيد الوصف يعني جناية، فالقيد الوصف طب اذا كانت هي شافها القاضي جنحة يبقى المسؤول مين عن قيد الوصف؟ النائب العام، مستشار الاحالة، المحامي العام. طيب مش بلانا من ده كله. هقولك على مفاجأة يا دكتور عاطف عشان نقول بس الحقائق للناس. انا النهاردة امبارح عملت محاولة عشان اجيب صورة رسمية من محضر الجلسة. راجل مستشار بهيلمانو بيقول لك القاضي اتصل بي لما عرف ان ابني شغال في مكتب على علاقة بالسفارة الامريكية، مكتب محاماة او بالسفارة الامريكية، وقال انا عايز اتنح. اقول له انت اخطأت يا سيد المستشار لانه قرار التنح ثبت في محضر الجلسة يوم النظر القضية بعد ان تداول القضاة الثلاثة المحترمين بعد الاتصال من حضرتك واجلوه ما رضوش يفصح عنه واجلوها تأجيل عادي لاضطراع المدعين بالحق المدني والمتهمين. هذه واحدة. يعني قرار التنح ثابت من يوم نظر الدعوة. اثنين، اما يجي السيد المستشار يقول لك ايه؟ لا ده هم قدموا طلب بالافراج عنهم. ايوه الطلب ده كان عبارة عن مكالمة من حضرتك وفي صورة تظلم بالافراج عنهم. اولا دي مغالطة قانونية. ليه؟ لانه عندنا الافراج ما يكونش غير على متهم محبوس هم مخلص سبيله. هتفرج عن مين؟ بتستكرز مين؟ بتستعبط مين يا سيادة المستشار؟ ده هو بيقول خطابه حسسني ان انا بعد 30 سنة في القانون الجنائي كأني قاعد بعربية درع على الكورنيش قدام كبير.
ده مش دورة لمندول
او ترمس.
ترمس
عربية شاي، عربية بطاطا. حرام عليه، حرام عليه.
ما ده
لو سمحت اكمل لانه في ده مغالطات قانونية.
ما انت ما رتبتلناش الكلام.
طيب
كنت تقول ان احنا رجعنا لقينا انه اسباب الافراج واليته كذا لان الامر مش واضح.
ليه بقى النهارده افرج امتى؟ اما يكون اولا
هو اللي تم رفع حظر عدم السفر.
لو سمحت يا استاذي ثواني، لو سمحت حظر السفر تم لا ده تم الاول الافراج عنهم بكفاله 2 مليون جنيه لكل واحد او 2 مليون دولار معرفش بجنيه ولا بالدولار، وبعدين رفع حظر السفر يجي بعد الكفاله. ما انت هتخرجهم ازاي؟ ما ينفعش يخرجوا وتصدر قرار برفع السفر لانه القضيه منظوره، لازم تلاقي لهم مبرر. طب كفاله من حقه يسافر ويجي لان القضيه لسه منظوره. خلاص لما تتحل محكمه الجنايات القضيه ايه دي النيابه العامه بتتقطع كده تتغل مع احترامي ليهم، محدش يقدر يجي جنب القضيه غير القاضي اللي هينظرها قاضي محكمه الجنايات اللي هو محمود شكر. هو اللي يفرج، هو اللي يرفع السفر، هو اللي يتحفظ، هو اللي يعمل كل حاجه، بقى هو الملك في الدعوه. خلاص طب انا اجلتها وبعدين بعد ما حصلت الدوشه دي عملت قرار تنح فاصبحت القضيه من غير قاضي. فلا رئيس الاستئناف يقدر يفرج ولا النائب العام يقدر يفرج، لازم دايره تانية جديده. راحوا شكلوا دايره مخصوص على هواهم عشان تدي قرار الافراج، وطبعا هو اللي عمل قرار الكفالات وعمل قرار الافراج. خلاص احنا عندنا عارف بالقانون مباراه في حبس الاحتياطي. خلاص ان لا يكون للمتهم محل اقامه معلوم في مصر، ان تكون التحقيقات لسه ما استكملتش، يخشى على الادله من ضياع الادله، حاجات كتير. طب النهارده اما تيجي تفرج عنه هم ما كانوش محبوسين. اثنين ده لو محبوسين ما تقدرش تفرج عنه. لانه ما لهمش محل اقامه ثابت ومعلوم في مصر، ده اجانب. عدينا ده كله. اما يجي يستهزئ بالشعب المصري يقول لهم انتوا زعلانين ليه؟ ده ال 38 مليون هيدخلوا خزينه الدوله. انا ما اعرفش الناس دي ايه يا سياده المستشار. انا عايز اقول كلمه بس يعني يرضيك ان اهزع كرامه اي حد عندك في القضاء وادفع فلوس؟ ده مليارات الدنيا ما تسويش استقلال مصر، ده مليارات الدنيا ما تسويش استقلال كرامه القضاء، ده مليارات الدنيا. يا راجل عيب، مسؤول عليها ضغط من المجلس العسكري، مسؤول انه هناك صفقه. ده الاخطر من كده. اما تيجي طياره حربيه، الطيارة الحربية عايزة موافقة من المجلس العسكري وبالذات من الأمانة العامة للقوات المسلحة. خلاص؟ ما شفناش موافقة. جات وقعدت وارتعت.
شرفك يا الأصل إنك أنت.
انتوا المطار نفسهم مصرحين النهاردة في الجرايد. قال لك ده احنا قعدنا ساعتين عشان يقولوا لنا إن الطيارة دي جاية ليه؟ أدي واحد. اثنين. عربية دبلوماسية خدتهم الساعة 4 الفجر عارفين المطار واستقبلهم ويروحوا العسكري. خلاص قبل قرار الافراج ما كانش لسه لا تنحي ولا افراج. ايه ده اللي بيحصل ده؟ يبقى انتوا طبخينها من يومين ثلاثه، يبقى الصفقه هيلاري كلينتون ليها شخصيه وليها قيمه عندنا هنا. انت وبعدين يقول لك ايه ده؟ اصل هم قدموا طلبات بالتظلم من قرار السفر. طب انا عندي دلوقتي بق وبزازه والتوربيني محبوسين، لا بعدين لك طلب بكره يا سياده المستشار هتفرج لي عنهم؟ وهم ليهم محل اقامه في مصر وساكنين في العشش
هتدفع
وموجودين في العشوائيات
على كل راس.
ادفع ايه يا بيه بس؟ ادفع ايه بس؟ بس براحه كده عشان احنا الكره دلوقتي في ملعب امام الشعب. عليهم ان يستجوبوا وزير العدل فورا، على وزير العدل ان يشكل لجنه باجراء التحقيقات في هذه المهزله. انا كراجل محامي وقانوني محترف بسميها مهزله. اجراء التعقيد مع اللي حل القضيه اللي قالك ده جرح ومش جنايه، ومع اللي حد الدايره، ومع اللي افرض، ومع اللي ادى كفالات بالمخالفات لقانون الاجراءات الجنائيه وبالمخالفات لقانون العقوبات. طيب اما يجوا يطلعوا القضاه المحترمين قضاه التحقيقات ويعملوا مؤتمر صحفي ويقولوا انه في جاسوسيه وعماله وخيانه وتقسيم لمصر، تبقى دي جنحه؟ يبقى مين المسؤول عن القضاء واصفاها وتوصيلها للمحكمه لجون حسن؟ السيد المستشار النائب العام يقدم استقالته فورا. السيد وزير العدل يقدم استقالته فورا. الكلام ده مش تهريج. والمصريين مش هيسكتوا. وامريكا مش يعني انا حسسوني ان مصر ما زالت بتعمل بالوكاله للولايات المتحده الارهابيه وسمساره للكيان الصهيوني الحقير القذر. ده عايز المخلوق بالظبط. كان سمسار لاسرائيل وكان وكيل عن الولايات المتحده. وعشان حتى يوم صنم يوم وصلت بغداد عملت مقال انا قلت لهم النادي الامريكي كان عامل لكم التوكيل اديله المنطقه العربيه، ده مش شعار لجماهير الكره. طب النادي الامريكي لغى التوكيل وجاي يدير المنطقه الاحتلال، انتوا قاعدين ليه؟ روحوا بقى وخدوني في عند الدوله وقال له تقصد مين بالاصنام اللي اصابها الشيخوخه والملل؟ قلت له ما هو انا احمد فؤاد نجم اللي على راسه ما تحس عليه. يعني النهارده في طلب احاطه متقدم من اخونا عصام سلطان، في استجواب اتقدم من عضو تاني، في استدعاء لوزير العدل من اخونا مصطفى بكر. الكره في ملعب الناس دول.
تمام، رسالتك وصلت.
رسالتي وصلت ازاي يعني؟
فهمتك، يعني رساله اخلاقيه زي الفل.
لا ده انا عايز اقول لك على مغالطه ثانيه. عايز اقول لك على مغالطه ثانيه من السيد المستشار. اما يجي يقول له ايه؟ اصل احنا بعتنا له القضيه واجلها ل 26/4 ودي مده بعيده خلاص؟ والاجازه القضائيه في 30 يونيو. يا استاذ عبد الجواد احنا عارفين الجنايات الوحيده اللي بتشتغل في الاجازات، مظبوط؟ يبقى بيكلم مين؟ بيخاطب مين؟ بيخاطب عامه الشعب؟ ولا بيخاطبنا احنا عشان ولاد البطه السوداء؟ ولا ما اعرفش. انا بقول للمستشار حسام الغرياني جمعيه عموميه طارئه والناس المحترمين اللي في القاضي بتوع جهه الاستقلال يعملوا جمعيه طارئه لسحب الثقه من هذا عبد المعز. عايز اقول لك على مفاجاه انه عبد المعز انتهت مدته في اخر 2011. قعد ليه؟
قاعد عشان يتمم الطبخة ولا عشان يحرق دمنا؟ يعني قاعد ليه؟ عشان يحرق دم 85 مليون مصري؟ قسما برب العزة لو ما عدل استعدت وقدم فيه بلاغ بكرة.
شكرا سيدنا نبي، ربنا يكرمك جدا. شكرا على هذه النصيحة الأخلاقية الجميلة.
أخلاقية؟ لما دول ما عندهم شيء صدق ولا عندهم عمال.
خلاص بقى وصل.
بس يا أستاذ
اشرب اشرب
اشرب اشرب اشرب
اديله كوباية المية، اديله كوباية المية يا أستاذ عبد الجبار.
في اتنين محترمين مش مصريين.
طب خد بس المية.
ديكول وتشرشل. واحد فيهم سألوه أيام الحرب العالمية. قالوا نلحق. ده المطار جنب المحكمة وإحنا مش عارفين نشتغل. قالوا لهم إيه المطار؟ قال لهم انا شرف ليا تخسر الحرب بريطانيا ولا يقولوش اعتدى على القضاء. هذا واحد تشرشل لما اتدمرت بريطانيا بالكامل فرنسا بالكامل سألوا سؤال واحد بس، هل القضاء بخير؟ قالوا له بخير. قال يبقى فرنسا بخير. احنا عمودنا الفقر دلوقتي القضاء. خلاص انهار القضاء بقى، انهار في مصر، انهار الاخلاق في مصر.
شكرا.
القضاء ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى وليس وظيفة. يا عبد المعز، يا عم المستشار عبد المعز، لو اعتبرت وظيفة قدم استعانتك الحرق ربنا اقلوها رهونا وارهوه.
جزاك الله خيرا. نذكر اخواننا المشاهدين بعد هذا الفاصل الثوري اللي بنعتذر، يعني لو في
انا ما اعتذرش خالص.
انا
ولا انت تعتذر؟
هو اللي بيعتذر.
هذا اقرار كتابي اللي كنت اللي قلت كله على مسؤولية.
انت ما يا اخواننا المشاهدين
يا عمي سجل لي. انا هقدم بلاغ بالسيد المستشار عبد المعز ابراهيم.
يا استاذ.
طيب نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، هل يضم الاخوان والسلفيون للازهر الشريف ام لا وآلية هذا الامر؟ ايضا معنا الصورة اللي مطلوب التعليق عليها، رسائلكم منتظرين على رقم 94 172، رسائلكم الى فضيلة الشيخ محمد حسان. وايضا هل تم سؤالنا استفتاءنا، هل تغير سلوكنا الشخصي بعد الثوره، نعم ام لا؟ دكتور محمود السيد نبيه ورطنا مبكرا في قضيه التمويل. انا ما بحبش اتسرع يعني، والشرع بيقول كده، احنا عاوزين نتنبأ يعني نتاكد من النبأ اللي يجي لنا اذا كان فيه الامر غامض والخلفيات ما طلعش حد رسمي يقول، لكن الامر هممنا ومشغولين لانه علاقتنا بامريكا علاقة سيئة السمعة من العهد الماضي، ونشعر بالدونية وان احنا يعني تمنى رخيص فيما مضى، وكنا فرحانين. تعرف احيانا الشعب تلهيه او تبسطه حاجة بسيطة كده، شوكولاتايا ولا بنبنايه، ورغم انه
لاخلاقه الطيبه.
ممكن العقلاء يقول لك والله هم 16 بني ادم، انا يعني هما هسجنهم هاخد ايه، او هحاكمهم هاخد من وراهم ايه، هيقرفوني ايا كان. الاستاذ نبيل لعله عنده معلومات، انا الرؤيه بالنسبه لي لسه مش واضحه. كنا منتظرين حد يطلع من المسؤولين يقول الامر كذا. استاذ نبيه بيقول لك ده عملوها جنحة مش جناية، ده تشكل لجنة قضائية عارضة او معرفش هيسموها ايه. ايا كان، خلينا في النقطة المهمة، ان فكرة التبين في مثل هذه الامور ممكن يدخلني في التأخر، يعني عشان انا ادرس الموضوع واسمع بقى من الجهات المسؤولة ممكن اتأخر، وده بيخلي الجريمة جريمتين علي، او انا بدل ما بضحي بعشرة كيلو التضحية بتبقى 50 كيلو لان اتأخرت في رد الفعل. فازاي نوازن بين الامرين في مثل هذه القضية، ورأي حضرتك في القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا الان امامي جهتان، الجهة دكتور نبيه الوحش ولا بلاش منها؟
ده انا محامي بس مش دكتور.
هو الوحش.
انت دكتور
استاذ نبيه بقى، بسألك على الوحش مش على الدكتور.
لا هو بيقول دكتور نبيه.
خيرا خيرا.
بقول لك الوحش. خيرا. الوحش ده اسمك ولا ده بيعيروك بيه؟
لا 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 لا
انا رايحك النهارده خالص.
هو
واضح
هو حتى لو لم يذكر هذا اللقب
مع التوحش باين. أيوة التوحش باين
هو أو, 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 أو وصل إلينا هذا المعنى وصلنا هذا المعنى وتأكدنا منه.
رسالتك
بارك الله فيك
الأخلاقية.
وأمامنا الجهة الأخرى المسؤولون في القضاء في الدولة وليس في القضاء فقط بل المسؤولون
في الدولة,
في الدولة بكاملها لأن القضاء يدخل تحت مسؤولية كل هؤلاء الناس. الأستاذ أخونا الكريم تكلم كلاما غريبا وعجيبا حينما سمعناه لأن أنا لا أتصور أن تصل السذاجة, والسذاجة دي كلمة خفيفة يعني أنا لا أريد أن أقول الوصف الذي أريده لأنه ربما يدخلني في قضية أخرى, لا أتصور أن يصل بهم السذاجة أو البلاهة والحمق إلى هذا إلى هذه المعاني التي ذكرها أخونا واحد اثنين ثلاثة أربعة وكذا إلى آخره أن يصل هذا. وأنا أريد أن أقول هذا بالنسبة لما قاله أخونا الفاضل الأستاذ نبيه وبالنسبة أيضا للآخرين المسؤولين في الدولة. بالنسبة لي أنا كمواطن أنا صدمت صدمة شديدة اليوم حينما قرأت هذا الخبر ورأيته على صفحة الجريدة الصفحة الأولى في الجريدة وقالوا هؤلاء هم الذين يزنون حقائبهم ويذهبون إلى رغم إيه؟ رغم أن المسؤولين في الدولة تكرر منهم أكثر من مرات عديدة يتكلمون بأن هذا محال وأنهم لا يخضعون ولن يتأثروا ولن يحصل كذا ولا كذا طبعا هكذا ولا آخر ما فهمنا هذا أبدا. وقرأنا أيضا التهديدات الواردة من أمريكا والتهديدات الواردة من وزيرة الخارجية الأمريكية الآن أسلوبها لان كثيرا جدا وأصبحت تثني على الآن. أنا أقول أنا في حل كمواطن عادي أنا في حل أن, 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 أن أعتقد أن الدولة عندنا خاضعة وراكعة على رجليها بل وساجدها أيضا وتمرغ جبهتها في تراب الأرض لهؤلاء الناس حينما يحدث هذا وبلا مقدمات. هم لو كانوا أذكياء ربما كان من المتاح لهم أن عبر الأيام الماضية كل يوم يطلعوا حاجة شوية كده يخففوا شوية من الأسف حتى يكون عندنا نحن خلفية تجعلنا نتقبل هذا الوضع على بأقل الخسائر يعني. لكن الآن من السماء السابعة إلى الأرض السابعة عندما رأيت هذه الأشياء. أما قضية التبصر والتوقف والتأكد من أي قضية من القضايا المطروحة فهذا مطلوب دينا, هذا مطلوب دينا يا أستاذ نبي أيوة أن نتبصر وأن نتريف وأن نتأكد من أي قضية من القضايا هذا مطلوب دينا. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه
فتبينوا
وقراءة أخرى تقول فتثبتوا قراءة من القراءات السبعة
فتبينوا
فتثبتوا.
أنا اتكلمت في رد على سذاجة قانونية بيعرضها
أنا بتكلم على الله يبارك فيك أنا بتكلم فقط على النقاط
اللي تكلمت فيها. أنا تكلمت على السذاجات القانونية
حضرتك تكلمت فيما هو من اختصاص
بالضبط
وتكلمت بدقة وانفعالك انتقل إلينا وكبر من مصيبتنا لأننا أنا حينما رأيت قلت لعل هنالك شيئا لا نفهمه نحن فيما يتصل
يقولون الصفقة دي تمت عشان قروض.
عندما تكلمت في هذا وصلتنا الحقيقة وأعظمت من إحساسي بالمصيبة التي حزنت من أجلها اليوم في هذا. وأنا أقول للمشاهدين وأقول لأخينا الكريم الدكتور عاطف أقول هذه المصيبة أظن بل أنا أكيد أن هذه الصدمة أصابت قدرا كبيرا جدا من الشعب المصري بل ومن غير المصريين أيضا. الذين قرأوا هذا وتابعوا هذه القضية. أما عن التثبت يا أخي الكريم، فالقضية التثبت قضية إسلامية وقضية دينية، ما ينبغي أن يأخذ الإنسان الأمور دون تثبت. وهنالك معادلة قد تكون معادلة صعبة، وهي التي ذكرتها حضرتك الآن، وهي قضية أننا إذا أردنا أن نتثبت قد نتأخر قليل كثيرا، وقد يحملنا هذا خسائر معينة أو محددة. الخسائر المحددة والخسائر مهما كثرت لن تعدل أبدا أن يتعجل الإنسان في شيء فيخطئ، ويخطئ على مستوى كبير أو على مستوى صغير. في مقابل أن يكون الإنسان على صواب، يجب أن يكون كل منا مستعدا لأن يدفع الثمن في قضية أن يتثبت وأن يتأكد وأن يكون على صواب في هذه القضية أو غيرها من القضايا. فهذه أظن أني أجبت على.
جزاك الله،
بارك الله
بنا يبارك فيك دكتور محمود.
بارك
الله عبد الجواد، لعلك يعني قانوني تضبط لنا الكلام اللي قاله لنا الأستاذ نبي ده، مش عارفين يعني احنا برضو مش عارفين، وزي ما بيقولنا بنقول حاضر أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل المعلومات المتوفرة عندنا الآن عن هذه المشكلة للأسف لم نستقيها من مصدر رسمي، وإنما نتلقاها من الإعلام، وهذا بيشكل أزمة خطيرة جدا في المجتمع المصري، وهي التأخر في إدارة الأزمات والتباطؤ في إعلام الشعب، مصدر السلطة وصاحب السيادة، عن كل ما يمكن أن يمثل خروجا على قيم هذا الشعب أو خروجا على الدستور والقانون الذي وافق عليه الشعب. وهذه المشكلة كانت موجودة في ظل النظام السابق والحكومات التي عملت معه وما زالت ممتدة إلى الآن، وهذا من شأنه أن يؤدي باضطراب الأمن وافتقاد الناس للثقة، وأن تظهر آراء من هنا ومن هناك تقول في القضايا بناء على تصريحات إعلامية غير موثقة بتحقيقات أو تصريحات للمسؤولين أو الأطراف المتصلة بهذه الأزمة. إلا أن هذه الواقعة بالنسبة لي يثبت فيها أمرين. الأمر الأول أن طائرة عسكرية هبطت في مطار مدني ثم أخذت هؤلاء واتجهت بهم إلى خارج البلاد اللي هم كانوا على ذمة هذه القضية. الأمر الثاني أن تصريحات صدرت من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تقول بناء على هذا أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بعد الثورة المصرية ما زالت متينة. أنا أبني على هذين الموقفين، أما ما سوى ذلك ليس عندي مصدر مقطوع بصحتي حتى إيه أتناوله حتى لا أظلم أحدا. أولا من وجهة نظري هناك عدة أخطاء في هذا الأمر. الخطأ الأول أن الذين قاموا باتخاذ هذا الإجراء بتسفير هؤلاء اللي هم على ذمة قضية والتي إذا صدرت بحقهم أحكام من القضاء المصري لن تنفذ عليهم، أخطأوا خطأ فادحا، لأنهم لم يتشاوروا مع كل مؤسسات المجتمع المدني في هذا، بالرغم من أن هذا الأمر يمس بسيادة الدولة وباستقلال سلطة من السلطات الثلاثة الرئيسية فيها. هناك واقعة، لما حاصر المشركون المدينة إبان غزوة الأحزاب، ارتأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين على ثلث ثمار المدينة، فكر في هذا وهو رسول ويوحى إليه قبل أن يتصل بالمشركين ويخطرهم بهذا، استدعى كل ممثلين الفصائل الإسلامية الموجودة وعرض عليهم الأمر، لأن أمر مس بسيادة الدولة ومس بالمصالح والقيم الرئيسية التي تربى عليها هذا المجتمع. فقال له أصحابه رضوان الله عليهم: ولا على شيء من ثمار المدينة، إما أن نحاربهم وإما أن نموت، لأننا لن نعطي الدنية في ديننا. فكل من اتصل بهذا الأمر دون أن يتشاور مع كل سلطات الدولة القائمة وخاصة السلطات التي تعبر عن الشعب المصري قد أخطأ هذا الخطأ. الأمر الثاني أن التوقيت، لأن هناك رأي يقول أن هذا من حق رئيس الدولة وأن هذا من سلطة ولي الأمر. أنا بقول إن صح هذا القول فإن توقيت اتخاذ هذا الإجراء في منتهى السوء. لماذا؟ لأننا الآن في مصر بعد الثورة نؤسس لدولة جديدة، ومن الأركان التي تقوم عليها هذه الدولة أننا لسنا تابعين لأحد، وأننا لنا قيمنا الخاصة. من هذه القيم أننا لا نتدخل في أعمال السلطات الأخرى، ولا نتخذ قرارا يمس بسيادة الدولة، وأن مصر لابد أن تتعامل مع الدول من منطلق الندية ومن منطلق المساواة، لأنه لا يجوز لمصر أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، وبالتالي لا يسمح لأي دولة أجنبية تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبهذه المناسبة بين شرطتين جملة اعتراضية، أنا بتوجه للإدارة الأمريكية الآن بثلاث أسئلة: هل توافقون على أن يسود العالم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟ هل من المبادئ الديمقراطية التي يتربى عليها الشعب الأمريكي وتتخذ منها الإدارة الأمريكية قواعد تسوس بها المجتمعات تجيز لها أن تتدخل في شؤون الدول؟ هل هذا يجوز؟ الأمر الثالث: هذا المجتمع الذي يدين غالبيته في المجتمع الأمريكي بالديانة المسيحية، هل هذه هي أخلاق عيسى؟ هل هذه الأخلاق التي جاءت بها الكتب أو جاءت بها الرسل التي يؤمن بها غالبية هذا المجتمع؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تفعل هذا إنما تعظم المصلحة على المبدأ، والعالم حينما يسود فيه تصليح حينما يسود فيه تعظيم المصلحة على المبدأ فعلى الدنيا السلام، سوف يتحول العالم كله إلى بلطجية، وسوف يكون وضعنا مزري أمام الله سبحانه وتعالى وأمام العقلاء من الناس. الأمر الثالث أن هذا الأمر مس بسيادة الدولة ومس باستقلال سلطة من السلطات الثلاث الرئيسية وهي السلطة القضائية، وقد انزعج لهذا شيوخ القضاء فيما أدلوا به من تصريحات للصحف وفيما أدلوا به من تصريحات لوسائل الإعلام. الأمر اللي بعد كده، إذا كان هناك رأي يقول إن الدولة سوف تستفيد بالكفالة التي سددها هؤلاء حتى ولو هربوا، فإن نتائج وإن كانت هذه إيجابية ولكن سلبيات هذا القرار أكثر من إيجابياته. ليه؟ لأنها أولا تغرس في الشعب المصري وتعمق فيه شعورا بأننا لسنا أنداد وأننا تبع وأننا زيل وأننا لسنا دولة مستقلة وأننا لسنا دولة لها سيادة كاملة، وأنها دولة ما زالت تخاف وتتبع غيرها من الدول الكبرى. والإنسان العربي والإنسان الذي تربى على قيم السواء على قيم السماء سواء كان مسلم أو غير مسلم لا يقبل هذا في المنطقة عندنا بالمرة، وبالتالي بيترتب على ذلك أمر آخر، أن هذا الأمر بيسهل لكل من تسول له نفسه من أبناء مصر أو ممن هم خارج مصر أن يتخذوا من المجتمع المصري مسرحا ومرتعا لارتكاب الإجرام، لأن في نهاية المطاف أن حكومته هتتوسط ويطلع أي أحد من السلطة القضائية يدي أمر بإجلائهم من البلد وتسفيرهم إلى بلادهم، وبالتالي يبقى احنا بنفتح باب الإجرام ونتغاضى عن الهدف الرادع للعقوبة. أمر آخر أن هذا الأمر مس باستقلال القضاء، يؤثر على الحالة النفسية والحالة الذهنية لرجال القضاء ويضعف ثقة أبناء المجتمع في السلطة القضائية، وحينما يسود هذا في المجتمع فقل على الدنيا السلام. الأمر الذي يلي هذا أن هذا بيسوء من العلاقة بين الحكام والمحكومين، لما الشعب النهاردة يستشعر أن بعضا من أفراد المسؤولين يفرطون في سيادته ويعتدون على استقلال سلطة قضائية في وقت العلاقة مشحونة فيه بين الشعب وبين حكامه، يبقى كيف تستقر الأمور؟ كيف ندعم ثقة الشعب في الحكومة؟ كيف نزيد من آثرة الأخوة؟ كيف نستشعر أن هذه السلطات حريصة وأمينة على مصلحة المجتمع؟ ولذلك أنا بأطالب بثلاث حاجات علاجا لهذه المشكلة حتى يكون عندنا يعني كلام رسمي نقدر نحن نعول عليه. الأمر الأول، لابد من اعتذار إلى الشعب المصري، لابد من تقديم اعتذار إلى الشعب المصري الذي امتهنت كرامته وديست واعتدي على سيادته واعتدي على استقلاله واعتدي على سلطة من سلطاته. الأمر اللي بعد كده،
مين اللي اعتذر؟
المسؤولين.
مين المسؤولين؟
كبار المسؤولين في الدولة لابد أن يقدموا اعتذار للشعب المصري عما حدث.
الجنزوري، المشير، المجلس،
كلهم بحسب ما ألزموا أنفسهم به في الإعلان الدستوري،
كل من كان.
الأمر الذي يلي هذا، لابد من الآن ولا يتأخر إلى الصباح من إطلاق سراح كل المصريين المحبوسين على ذمة هذه القضية،
لأنهم ليسوا أقل من هؤلاء، والمساواة في الظلم عدل كما يقال في ساحات المحاكم. الأمر الأخير، لا بد من إجراء تحقيق ثوري ونزيه وشفاف من جهة محايدة، وإخبار الشعب المصري به، وإيقاع جزاءات على كل من قام بهذا. وفي الأخير أنا بقول ما زال يعني ما زال في بعض الوزارات من يعملون بعقلية النظام السابق، وهذا يؤدي إلى خلل في الثقة بين أبناء الشعب كلهم، بين حكام المحكومين، بين السلطات بعضها وبعض، وهذا ليس من صالح المجتمع المصري على الإطلاق. كفى المجتمع المصري احتقان، كفى المجتمع المصري تفكك، كفى المجتمع المصري تنابز بالألقاب. إذا كنا فعلا أقسمنا على كتاب الله باحترام الدستور والقانون، لابد أن يكون هذا في أقرب وقت، وإلا فمن وجهة نظري سوف يعني ننتقل من تشرذم إلى تمزق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذا.
جزاك الله خيرا. أستاذ نبيل، أول سؤال عارض، دلوقتي بقيت المصريين في ما حد محبوس على ذمة؟
لا، ده لسه كنت أصحح للأستاذ
الجواد، كله مفرج،
كلهم مخلص بينهم من يوم التحقيقات،
لكن
هم راحوا المحكمة يوم الجلسة المصريين. طيب فقط أكمل. لما الأمريكان راحوا،
القضية ما زالت مفتوحة.
القضية
أنا ضد، بس واحدة ضد اللي قاله الأستاذ عبد الجواد، أنه حتى ولو تغاضينا مع غير المصريين لأي ضغوط أو لأي سبب، المصري اللي عمل ضد الوطن أشد عندي من الأجنبي. صحيح الأجنبي فيه جزء من السيادة الرمزية أو الرمز السيادي، لكن الداخلي ده مجرم.
لا بس ده في عرفنا القضائي وعرفنا القانوني، ده بينبئ على أنه القضية هتنتهي زي ما بيقولوا بالبلد على فشوش. طالما هم روجونها ان هي جنحة، يبقى غرامتها 300 جنيه او 6 شهور لحد
بسيطة، منرجع رجعها جناية.
مش مسألة رجعها جناية ضد ريعان احنا بس،
لكل
ما الفعل
الأصل.
ما انت لو رجعتها
حتى لو خارج البلاد اللي
هو ده كان في ترتيب واتجاه لينا احنا كمدعين بالحق لمدى الجلسة الجاية. واستاذ الاستاذ عبد الجواد يعرف في حاجة في القانون اسمها المادة 11، فاحنا حتى لو عرفنا ان القيد والوصف جنحة، كنا هنطلب من القاضي التصدي في حاجة في الرجالات عندنا اسمها التصدي، ومن حق القاضي ان يتصدى ويدخل متهمين جدد ويعدل القيد والوصف بصفة الرئيس الاعلى للدعوة، ويعدل القيد حتى من 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 تهمة الضر او مزاولة منظمة بدون ترخيص للعمالة والخيانة والتجسس. وده نفس اللي حصل معاهم، بل على العكس اللي حصل مع التحقيقات اثبتت ان دول ارتكبوا جرائم اكتر من سعد الدين ابراهيم. قدموه بالعماله والخيانه وخد 5 سنين، ورجعت القضيه تاني ورجعت للماضي مرتين. التهم اللي اتكشفوا عنها وضعت التحقيقات في مؤتمرات صحفيه اصعب من تهم سعد الدين ابراهيم.
طيب خلينا بقى نفتت الموضوع تاني، عشان انتوا زي ما قال الدكتور محمود، انتوا كركبتوا الدنيا على راسنا.
احنا ما كركبناش، انا بكلمك
يا استاذ
عفوا يا اخ الكريم، الله يبارك فيك. الا يحتمل ان نتكلم فقط، الا يحتمل ان هذه القضية كانت الاتهامات فيها 1 2 3 4، الا يحتمل انه في هذه الاثناء التي كان انهم بحثوا وفتشوا ودبروا وفكروا وكذا الى اخره، فظهر ان التهمة التي تقوم او التهم التي تقوم عليها جنائية الوصف في هذه الجريمة، انه ظهر للمحققين انها غير صحيحة، وانها موقوفة فقط عند التهمة.
دكتور عظيم، عارف لو حققها وكيل نيابة هقولك ممكن يكون ساهى عليه حاجات، لكن ده محققينها 2 قضاء تحقيق، اقل واحد فيهم بدرجة مستشار.
وهل هذا يمنع ان يكون الاخرون لهم ايضا وجهة نظر؟
اكمل لك. ما هم الاخرون دول اللي ادوا القرار وادوا وطربقوا الدنيا على
دماغنا. ما هم ربما
اكمل لك.
لهم هذا.
يا استاذي اكمل لك. ما هم عندنا في التدرج، قاضي التحقيق خلص بيعمل حاجة اسمها قيد ووصف.
نعم.
خلاص؟
اي.
قاضي التحقيق بيعرض على حاجة اسمها المحامي العام. اللي هو يملك الإحالة في الجنايات.
أيوة.
ما يملكش قاضي التحقيق علم النفس.
لا.
بيملك. أيوة. المحامي العام. المحامي العام بينظر القضية ويفرزها. خلاص. اذا كانت قائمة ادلة الثبوت هاوية بيعمل ايه بقى؟ بيصدر امر
بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لعدم ثبوت الجريمة، لعدم كفاية الأدلة، لعدم الأهمية، وخلصت الليل. إنما كنت مر بعد المستشار المحامي العام يبقى أدلة الثبوت ثابتة، يبقى القائمة موجودة، يبقى العملية تمام. بيعرضوها القضايا المهمة دي بعد ما حتى بياخدوا فيها رأي المستشار النائب العام، ما يملكش المحامي العام يعرضها من نفسه. صحيح هي في الديزاين في الإحالة بتوقيع النائب المحامي العام، ولكن بعد أخذ رأي السيد المستشار النائب العام. كل ده والقضية برمته بتروح على رئيس محكمة الاستئناف اللي هو المستشار عبد العزيز إبراهيم، هو المختص بتحديد الدوائر. فدي دائرتها سرنية وديها سرنية، وحدد لها جلسة. دي دائرتها عن شمس وديها عن شمس. انت ما استنيتش لما تنعقد دائرة سرنية، وحددت لها جلسة مستعجلة قدام دائرة محترمة اللي هي دائرة عن شمس، يعني متأكد ان الأدلة ثابتة، يعني متأكد انه عايز تحكم فيها بسرعة، يعني متأكد انه الراجل ده نزيه. وان لو في حاجات وضغوط من الاول لا، كان المفروض يودوها لاستعندنا القضاء المسيس من قبل الثورة، عشان نقولها واضحين كده. بيختاروا قالوا دائرة معينة، مش ربنا اللي بقول، مستشار احمد مكي بيقول، زكريا عبد العزيز بيقول، اخر واحد في الناس المحترم اللي توفى رئيس نادي القضاء الاسبق اللهم صل على سيدنا محمد، اللي كتب صفحة كاملة في العرب الناصري ان شيخ القضاء يحيى رفاعي شيخ القضاء ينعي القضاء في مصر او ينعي العدالة في مصر. هذه كلها امور بلاش من ده كله، احنا هنعتبر ده كله سؤال النبي يا دكتور، لان الموضوع ده مهم، هنعتبر ده كله ماشي.
دكتور محمود مش هنا يقول لك بقى قول لك
سؤالي بس استاذي، هنعتبر ده كله ماشي. لكن طيب قانونا تعالى نتكلم نقطتين قانون. بعد ما حلت ورتبت وخلصت عشان اقدم لك انا تظلم، يبقى اقدمه لرئيس الدائره اللي هينظر للدائره، ما يملكش حد غيره. طب انا دلوقتي بره مخلص سبيلي، يا اما تجيبني وتخليني احضر جلسه محبوس يصدر قرار كده، قررت المحكمه ضبط واحضار المتهمين المفرج عنهم فلان وفلان 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 حتى على الورق، وبعدين تقول وقد رأت المحكمة إخلاء سبيلهم عشان كذا وكذا وكذا ومنع ورفع الحزم من الصف، ده إجراءات قانونية. المفاجأة بقى إنه الطلب اللي تقدم فيه التظلم بتواطؤ من، وأنا بقولها صريح، بتواطؤ من المستشار عبد المعز إبراهيم، خلاص كتبوا فيه أثناء مش موجوده في، مش من ضمن اللي موجودين في القضيه، يعني عايزينك تسمح بسفر ناس مش موجوده في القضيه، وتلغي قرار السفر للناس مهربين بره اللي احنا بنقول عليهم اللي اتوضع على قائمه المترقبين اللي هي لسته السوداء او البلاك ليست، دول مش موجودين في القضيه. فده زادت علامات الاستفهام اكتر. طب ما دول مش موجودين في القضيه،
طب انت دلوقتي انا والمشاهدين عفو. في تفاصيل كتير مش عاوزين نعرفها عفو. لكن عاوزين نعرف على قد مخنا دلوقتي، عشان ما بتتكلموا سامحني حضرتك والاستاذ عبد الجواد هيكتونا على الدنيا كلها.
هيكتك انا بتكلم اللي مش عاجبه كلامي يعمل مداخله ويرد عليا ويقول انت حمار في القانون وانا عديت على السلام
وامشي. انا بعمل مداخله بقول لك انت حلو في
مداخله
اسمعني، عاوزين نقول انه اصل انت عمالين بتقول كانه في امور تخص القضاء.
استاذ عاطف انا هديك يعني مثال قبل ما تكمل. يوم قضيت هند الفاس الله يرحمه، هكمل لك بس. يوم قضيت عند الفاس الله يرحمه متهمة بسرقة، خلاص عارف عشان يطبقوا الموضوع يعملوا ايه؟ راحوا معدلين القيد والوصف عشان ما تحضرش قدام المحكمة. الاستاذ عبد الجواد عارف النقطة دي، السرقة الحضور فيها وجوبه قدام المحكمة عشان بس توريك القضاء برضه في ابتدت اخوات من زمان، ودي واقعة مشهودة مرئية للعالم. بعد ما زلت المصريين وتعامل ضدها 85 محضر وحفظت بأوامر من النائب العام رجاء العربي، وحفظت بأوامر سيادية من شجرة الدر، عمل ايه بقى في قضية المجاورات الخمسة كيلو اللي خدتهم وهي سرقة رسمية، راح عاملين القيد الوصف تبديد. ما هو القانون ده بحر واسع، تبديد يحصل على محل التوقيع.
ربنا يرحم هند. خلينا في قضيتنا،
انا بقول لك واقعة انا ما جبتش سيرتها
برضه، خلينا شوف عشان وقتنا نستفيد بيه.
ماشي.
دلوقتي احنا عندنا شق قضائي بحت يتعلق بالإجراءات والقرار القضائي القانوني.
حلو تمام. وكان بيتكلم في العوارض.
العوارض بس سيبني بقى.
ماشي كم.
وعندنا في بعد سياسي محتمل. ما احنا شايفينه.
لا.
انه هل وزاد انه في بعد خارجي. الخارجي الطرف الخارجي الامريكا بوزارة الخارجية بوزارة الدفاع باوباما بكلينتون بغيرهم.
تمام.
ده طرف.
تمام.
وعندنا قيادة الدولة متمثلة في المجلس العسكري او الجنزوري او وزير الخارجية او وزير العدل.
تمام.
ده طرف.
تمام.
الطرفين دول مفيش مش عارفين بالضبط ايه اللي حدث. حاجة حدثت بس ايه مش عارفينها. كويس. وبعدين القضاء ده غرفة عمليات الحدث. السؤال ايه الضغط اللي مورس من خلال الحكومة باجهزتها المختلفة على القضاء عشان القضاء خد هذا التصرف الخطأ اذا اعتبرنا ان ده خطأ 100% 90%. يبقى احنا عاوزين لما نيجي نتكلم على المصريين وقول لهم انتم اهنتم لانه انا ممكن يكون القاضي 100 قاضي بيغلطوا كل يوم والقاضي لما يغلط يبقى اهني
لا القضية. لا
انما لما السياسي يفرط في حقي لسبب غير وطني ما ممكن يفرط في الحق لسبب وطني يعني يكون عنده مبرر وطني
المبرر الوطني اللي كان السبب اللي خلاه عمل كده
انا بس لسه
هنزعه
ايا كان ما ده اللي انا قلت عليه ان احنا منتظرين
لا مش منتظرين لا ده كان قبل ما يفرق يا جماعه
يا عم اسمعني هو مش هو رئيس ده رئيس دوله وده وزير هو حر يشتغل ويقول لي
يعني اشتغل ايه ويقول لي
ممكن تسمح لي بتوضيح
ما كانش قبض عليهم من الاول
تفضل
بعد اذن
قصير عشان نقفل الموضوع ده قصير
توضيح قصير
يعني انا طلبي بلاش ان ايه ندخل الدنيا في بعضها واحنا بنتكلم ده خطا قانوني يبقى مين اللي مخطئ ده خطا سياسي ده خطا دولي يبقى عشان نبقى احنا بنقول الامور
ده خطا قانوني بتعليمات سياسيه بتوجيهات سياسيه
انت عارف ايه التعليمات السياسيه اللي جت
عارف
افترض قالوا له يا تفرج عنهم بكره يا انا هدك
هقول لك ليه
نابل ذري
طب هقول لك ليه هقول لك ليه هقول لك ليه لانه التصريح الاسراني يا استاذي بس لان التصريح عمل ايه بقى السماح بالمغادره اهو لا هجيب لك مقابل قروض سوف تقدم من جانب الولايات المتحده خلاص او صندوق النقد الدولي او الاتحاد الاوروبي او حتى صندوق التنميه الافريقي
مين اللي قال
مشروطه بالانتخابات
مين اللي قال ما ده الاعلام ما ده قال لا خالص الاعلام
اكملك لا ده صدر على البيت الابيض والبيت الابيض
برضه انا مالي وبالبيت الابيض هو البيت الابيض عاوز يوقع ان انا في قلب حكومتي يعني وفي قلب بعضي
يا استاذ عاصم
تعليق
طب علق يا استاذ عاصم انا اكلمك في كلمتين ونخلص
انا ايضاح من المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء
ايوه
ان المحامي العام إذا أحالت دعوة إلى المحكمة
الله ينور عليك
بوصف أنها جناية وكان هذه الإحالة خاطئة في الوصف أي كانت الواقعة جنحة وليست جناية فإن الكلمة الأخيرة في هذا إنما هي للمحكمة
بالضبط
التي بالضبط. تنظر موضوع الدعوة
بالضبط
عندنا الآن كما قيل في الإعلام أن هيئة أخرى قدم إليها التماسا بأن تلغي أمر منع هؤلاء المتهمين من السفر غير الدائرة المختصة قانونا حسب قرار الإحالة بنظر الدعوة حينما تكيف الدعوة على أنها جنحة ومحكمة الجنايات تكيفها على أنها جناية كيف يصنع هذا مع هذا ولذلك المبدأ الثاني أنه إذا أحيلت الدعوة من النيابة العامة إلى المحكمة فلا يتخذ إجراء في شأن هذه الدعوة إلا من الدائرة التي تختص بنظر موضوع القضية المبدئين الاثنين دول جعل كبار المستشارين وشيوخ القضاة ينزعجون وينتفضون من هؤلاء فضيلة المستشار محمود الخضيري فضيلة الأستاذ المستشار محمود مكي فضيلة الأستاذ الزند رئيس نادي القضاة وهناك دعوة هذا في الإعلام
ده لماذا القانوني لماذا ده في المربع بتاع القضاء
أنا بتكلم حضرتك المساس بهذه المبادئ بيمثل عدوان على السلطة القضائية
حلو.
يعني حينما يقول الإعلام ولا ينفي أن السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة اتصل بالسيد المستشار رئيس دائرة الجنايات وطلب منه أن يتنحى لسبب ما أن ابنه كان يعمل وكيلا للنائب العام ثم استقال من النيابة العامة ويعمل في أحد مكاتب المحاماة التي تترافع عن في بعض قضايا السفارة الأمريكية. هذا لا يجوز في مبدأ الاستقلال القضائي، لا يجوز لأحد. خلاص أنا استنفذت سلطتي القانونية بعد أن أحلتها للمحكمة، والمحكمة هي المهيمنة على هذا. هذه المبادئ التي تنظم عمل القضاء المصري حدث بها مساس، ولو لم يكن هناك مساس لما انزعج شيوخ القضاء.
المساس جاء من مين معه؟ من السلطة التنفيذية.
والمساس يا دكتور عاطف، والمساس بهذه المبادئ ليس مساسا بالسلطة القضائية وحدها، وإنما بسلطة من تمثل المجتمع.
حلو، تمثل المجتمع. ما هو المساس لسه مش شايفينه. ما هو ده اللي هو الخاتم بتاع الوقتي. مين اللي مس؟
أيوة
مين ضغط؟
أيوة أيوة
انت
أيوة
انت عارف الصورة ايه؟
أيوة
يا فندم يا فندم التصريح.
يعني هل اللي ضغط النائب العام؟ هل وزير العدل؟ هل رئيس الوزراء؟
ايوه فين الضغط؟ ضغط الله الخفي. انت براحة كده يا استاذ. ضغط الله الخفي. في عوار قانون ولا ما فيش؟ انت في عوار مكتب سياسي دولة ولا ما فيش؟
يا استاذ نبيه، يا استاذ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الكلام الدكتور طارق على اساس ان احنا ننتظر نشوف هو في عوار، في عوار في خطأ ارتكب، في خطأ ارتكب، واحنا متفقين على هذا. وطبيعة هذا الخطأ وتبينه وتحديده وتوصيفه ده مرتبط بحضرتك وبالأستاذ عبد الجواد، فما فيش مشكلة خالص، احنا متفقين على هذا، لكن منتظرين.
وقد يكون له مبررات مقبولة للشعب.
عايزين نشوف الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا جاءك من يشكو وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فربما فقئت عيناه بل حضرتك. فإحنا الآن متفقين على أن فيه أن هنالك عوارا قد ارتكب يقينا الآن بهذا الكلام. أنا الآن فقط بالنسبة لأخونا الأخينا الفاضل.
طبعا أريحك يا دكتور.
لا عفوا بس سيبنا نتكلم الله يبارك فيك بل حضرتك. الأخينا الفاضل بالنسبة لابن المستشار او كذا الى اخره، المستشار اليوم انا قرأت له في جريدة
الاعراب نفى ابنه،
انه نفى ان يكون الامر برمته له صلة بابنه.
الله ينور عليك. انا كنت عايز اقول لك المذكرة المقدمة المجلس الاعلى للقضاء سوف تفضح الجهات السياسية كلها.
فاحنا عاوزين فالوقت احنا وجهة نظر اخونا الفاضل مدير الجلسة يتكلم على اساس ايه، بيقول خلينا ننتظر نشوف مصدر هذا العوار فين وكيف انتم وصفتم القضية وحددتم الخطأ وكذا الى اخره، ماذا سيقول الطرف الاخر، ماذا سيقولون، واين تماما سنضع ايدينا على من الذي ارتكب هذا الخطأ، هذا اعتداء على القضاء.
ولماذا يا دكتور افترض انه الجهة السياسية اتخذت هذا القرار؟ انا اعتبر انه قرار سياسي بحت، اوامر من جهات عليا لوزير العدل افعل ولا تفعل، اتنقلت للنائب العام، اتنقلت وهكذا، مبرراتها ايه يعني؟ احنا هل عنده مبررات مقبولة نقبلها، عنده مبررات غير مقبولة بيضحك علينا ويضحك علينا؟
اذكر لك يا مسألة، ايوه اذكر لك، انا اول امس سمعت مسؤولا كبيرا يقول يا جماعة احنا مش عايزين بهذه العبارة كده، مو عايزين الامور تاخدنا بعيدا عن واقع الحياة وواقعنا المعاش عندنا، احنا في بلد الميزانية فيها او المالية فيها صفر ومحتاجون احتياج شديد جدا لمليون مش مليار، فاذا وجدنا جهة ما ستعطينا مليار او 2 مليار او 3 مليار او كذا ونحن في ظروفنا هذه، ما ينبغي ان تأخذنا العزة والاسم ونقول كذا وكذا، احنا بوضوح شديد على الارض.
انا
انا سمعت هذا، سمعت هذا،
لا مسؤول عادي
سماعي هذا
عنده امكانيات في الدولة بكرة الصبح يقدر يخلي مصر ملياردير بقرار خاص بامتى.
لحظة بس يا استاذ نبيه،
سماعي هذا يا استاذ نبيه بيبين ايه؟ يجعل عندي نوع من الميل الى ان هذه القضية القرار في هذا قرار سيادي، قرار سياسي، قرار سياسي. اظن عندكم في القضاء قرار سيادي.
اولا طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ان من حق رئيس الدولة ان يعفو عن العقوبة كما يعفو عن العقوبة
بعد الحكم.
لحظة صح. أن يعفو عن العقوبة. ومعنى أن يعفو عن العقوبة طالما أن الدعوة أحيلت إلى القضاء
ينتظر
عليه أن ينتظر حتى يصدر حكم قضائي فيها بالإدانة أو البراءة. فإذا صدر بالإدانة فممكن أن يستخدم الموائمة السياسية أو الملائمة لتقدير ما يمكن أن يتم فعله في هذا الحكم. إذا صح هذا الأمر الآن، إذا صح أنه ما تم في حدود النقطتين اللي انا قلتهم المسلم بيهم اللي ما نفهمش حد الى الان ان هناك تدخل من جهة ادارية، ده يبقى ما فيش استقلال بين السلطات. الامر الثاني المسألة المالية، لو مصر محتاجة اموال من هذا، انا مش هتكلم عن مبادئ الاخلاقية، انا بدي مثال، نحن نريد ان يكون في مصر مناخ للاستثمار الخارجي. هل يمكن ان يفكر اي مستثمر اجنبي ان يأتي الى مصر ويعلم أنه إذا حدثت مشكلة بينه وبين طرف أجنبي ينتمي إلى حكومة قوية وأن القضاء لن ينصفه وأن الجال ده سوف تتدخل في عمل القضاء سوف يستثمر في مصر؟ الذي
برضو أستاذ جماعة سيبني من سامحني
تفضل.
خلونا نقول إحنا خدنا مرحلة السخونة والعواطف في لقائنا خلاص تخطيناها، بنبقى الآن المصلحة، وإحنا في القرآن والسنة المصلحة بتبقى غايتنا.
نعم.
وبندور على المصالح والمفاسد.
نعم.
وبنختار الأقل ضررا ونسيب الأكثر ضررا، يعني نعم. ممكن نختار الأقل ضررا.
نعم.
أو العكس.
دفع نعم. الضرر.
فإحنا دلوقتي في جزء نعم. عندنا مخفي يعني أيوة. غائم
أيوة.
غير ظاهر
أيوة.
في مظنت أنه أيوة. تدخل سياسي، في مظنت أنه في ضغوط، في كلها مظنة. واحنا في القرآن والسنة ده غيرنا بقى، لو برنامج تاني يلا نقول ونبحبح وبراحتنا ومحدش هيمسكنا. انما احنا بنقول خلاص الاستاذ نبي قال الكلمتين الخليل
وانت قلت النتائج تعدي
المقدمة. يا عم قلت
اذا كانت النتائج
هو يقر بهذا،
انا موافق عليه. انت قلت فلان يستقيل، وقلت فلان يستقيل، وقلت فلان يستقيل، وفلان يقال، وفلان يحال، مش انت قلت؟ خلاص قلنا. والاستاذ عبد الجواد يعني لكن بعدين بقى رؤنا بقى نقول انه عندنا اطراف لم تتحدث وبالتالي خيوط لم ترى بوضوح وحقائق غائبة الا ان تظهر، لانه في الاخر اللي ضغط ده ضغط لان عنده حالة نفسية ضغط، ولا عنده ضغوط ضغطت عليه بديه بقى زي ما انا قلت في سنة الاستاذ نبيه وما ردش عليا كان سائر.
ننتظر ما يقول.
افترض قالوا له هنضربك بالنبلم، افترض انا بدي بقول كلام خرافة، يقول لهم لا انا عايز ال 16 واتضرب بالنبلم وقت لنا 2 مليون ولا اتضرب بالقنابل الذريه، يعني او غيره.
ده افتراضات يعني.
افتراضات. سيبونا ننتظر يعني صاحب القرار او صاحب الضغط او صاحب المسؤوليه لما يطلع وزير العدل يقول نقوم نقول له كلامك ايضا في كذا. لما احنا اتفقنا ان الحكم في حد ذاته في الدائرة بتاعة القاضي والمحكمة واللي حكم واللي قال خلاص
ننتظر
ومريب وزي ما انت قلتوا في عوار.
لا.
اللي بره المربع ده مين ودوره ايه؟ ننتظر.
ننتظر
حضرتك احنا لم نستبق الى الى الى
انما فكرة ان انا هتحسسني ان كل المصريين ال 85 مليون خدوا على قفاهم واطعنوا في شرفهم وعرضوا، طب وماذا بعد؟
لا
انا ده تم، ده العطاره طلع.
احنا حضرتك احنا بنتكلم،
انت بتقلل انتمائي، انت بقى بتعمل العكس. اذا كنت انت خايف على المستثمر اللي يجي انت بتخليني انا بلاك ترجعني تاني مهان زي قبل الثوره واكتر.
انا عايز اقول لحضرتك
يعني انا شايف حد بيتكلم بيقول انا كنت ببقى فخورا لما بنزل المطارات وانا بطلع الجواز السفر المصري بعد الثوره. طب ما هو الوان انت بتحسسني ان انا غلبان وان انا تافه وان انا نكره.
هو
المانع انه يكون المسؤولين بتوعنا بيفهموا وخدوا قرار جيد. المانع انه يكون المسؤولين
لا يملك اوضاع ما يصدر اي قرار غير لما يوضح للشعب
انا ماليش دعوه. انا في القران والسنه القاضي قاضي انسان والمحكمه والقوانين بتاعتك دي ما هياش قران
يا دكتور طارق. يعني احنا ننتظر فقط ماذا سيقولون.
ما ده ما انا ده بقول عليه من الصبح يا دكتور. يا دكتور
كل مره ننتظر ما سيقولون.
يا دكتور
ننتظر ما سيقولون.
هو ده القران.
ننتظر ما سيقولون وتخرب مصر واحنا لسه ما
سيقولون. انا عايز اعمل برنامج لاتجاه المخالف
يا استاذ نبيل.
اما نعمل برنامج اتجاه المخالف تعالى خالف، انما ما دام قران وسنه ده توزن بالقران بالسنه كده.
القران والسنه بيقول ما تاخدش على جفاف. بيقول لي القران بالسنه يا عم نبدا بالنبي. القران بالسنه بيقول لي كل تراب
وما تخليش حد يضربك في رقبتك.
يا استاذ نبي يا استاذ نبي
حد علم القران
يا استاذ نبي القران والسنه يقولون انك انك محتمل ان تخطئ وان الخطا شيء في طبعك.
في
اجابه اذا قلت شيئا فينبغي ان تنتظر راي الاخر. راي الاخر
والاخر خليني انتظر. لا اقول لك العدل مع خليني انتظر
يا سيدي.
وعايش في حاله هلع.
انت مسموح
يا سيدي.
يا سيدي مش القران مش الحديث
يابا لسان حزن مبارك اللي ضيع مصر.
يا ابني يا ابني
لسان حزن لسانين وديونه
للخراب مصر. في الميكروفون بتاعه شويه.
طيب معانا اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك.
تحياتي للجماعة ضيوف وتحياتي للمحامي العظيم الاستاذ نبيل وحش.
ايوه انت تخانه وابنه علينا ومش
انا عاوز يهدى شويه بس.
طب ايه
معاك احمد منير شراوي من الجعفريه.
عينيا يا حبيبي.
انا بتكلم في يعني من الناس اللي بيحبوا مصر ويحبوا تراب مصر وبحزن على كل حاجه بتحصل في مصر.
كلنا كذلك.
يعني الوضع اللي انا شايفه سعادتك ان في سوء تنظيم في كل شيء وسوء اداره في كل شيء في المحافظه على مستوى الجمهوريه. سوء تنظيم وسوء اداره سعادتك. دلوقتي احنا دلوقتي يعني اللي حصل ده في اللي انت في الوضع اللي بنتكلم فيه في التنظيم الاجنبي ده يعني كان المفروض يتاخد راي مجلس الشعب قبل ما يتم اي شيء في اللي حصل ده. في دلوقتي في امريكا الشيخ عمر المحجوز بقاله 20 سنه كان المفروض ده كرامة لنا وكرامة لمصر ان كان يطلع بدل الفلوس والتمويل الاجنبي. احنا دلوقتي اتكلمنا من الشيخ محمد حساني لهم فلوس والدولة مش محتاجة معونة من امريكا ولا دعم محتاجة جنيه من اي دولة. ودلوقتي الوضع اللي هنا فجأة دلوقتي كرامة مصر نزلت في الارض. كرامة مصر كانت ترتفع برجوع الناس اللي محجوزة في سجن البنتاجون دول في امريكا. والوضع اللي احنا شايفينه ان كل شيء على مستوى الجمهورية فيه قلة سوء تنظيم وسوء ادارة. على مستوى المحافظات لو كنا جبنا كذا محافظ وتحط محافظ وكذا محافظ سكرتارية والمدير العام والكلام ده هو هم اللي بيحركوا المحافظ. فالوضع من البداية والنهاية ان احنا كل واحد راعى ربنا في كل عمله. في المجلس المحلي في المجلس المدينة ناس بتاخد مرتبات من غير ما تشتغلوا من غير بعض الناس مش هقولك الناس كلها. ما فيش شغل له. في شغل في البلد في القرية ولا المحافظة ولا كلام في نظافة قلة نظافة في المحافظة وقلة نظافة في القرية وقلة نظافة في المركز. عاوزين نشوف كل شيء كل حاجة لها نظام ولها إدارة. نراعي ربنا في عملنا في كل حاجة. رقابة إدارية صح. لازم مجلس الشعب يتكلم على الإدارة رقابة إدارية على كل سيادة في الدولة على العدل على وزارة العدل على وزارة كل الوزارات. لازم رقابة إدارية صح على كل على عملنا كله. لازم يعني كل شهر يبقى مين المسؤول في الدولة اللي يقعد مع بتوع الرقابة الإدارية دول. لازم يعرف كل حاجة كبيرة وصغيرة على مستوى الدولة. إنما مش كل شوية نقعد نجيب الدولة عليها وصيها بسبب موقف يحصل وموقف أي حاجة تحصل تقلب الدولة عليها وصيها. كل ما نطلع خطوة قدام نرجع 20 خطوة ورا. فمش عارف سعادتك إحنا هنوصل هنعدي المرحلة دي إزاي. يعني فترة فاضل شهرين اتنين على الانتخابات وبيحصل مواقف تخلي الدولة كلها تشك في بعضها كلها. يبقى ازاي هنجيب رئيس جمهورية وفي الوضع اللي احنا فيه ده والامن يبوظ تاني ومجلس العسكري يبوظ تاني والوضع ده غير مطمئن للوضع اللي احنا فيه ده. فلازم الامور تتحط كل نقط على الحروف. لازم رقابة ادارية صح من مجلس الشعب تتخصص للناس دي كلها.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا. اتصال تاني.
ايوه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عادل.
اتفضل. مرحبا بحضرتك.
انا برحب بالاستاذ نبيل وحش.
ربنا يعزك يا حبيبي.
احنا باسم الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بنقول لك انت قدام واحنا معاك في اي حاجه.
ربنا يعزك يا حبيبي.
انت بتتكلم صح يا استاذ نبيل. ما ينفعش الاعلام يضحك علينا ويقول الناس دي احنا مسكناها بالخريطه تقسيم مصر ودولارات ملايين من الدولارات ويطلع النهارده يقول ما فيش حاجه ومع السلامه روحوا. دي كده بيضحكوا علينا. بس هي دي قعدتهم من بعد الثورة بيضحكوا علينا قالوا في ثورة وكل المسؤولين زي ما هم وكل النظام زي ما هم. وهستسمح الدكتور عاطف ان انا اجي واتنين زمايلي اسلمك مستندات على الهواء بتقول ان الناس دي قاعدة كده مالهاش لازمة. في ناس كتيرة في مصر مالهاش لازمة.
تعالى هات
عامل ايه؟
هات مستندات.
ايه هم؟
هات مستندات.
يا استاذ نبيل يا استاذ نبيل امشي واحنا معاك. 3750 موظف هيمدولك. بشرط تطهير مصر من النظام السابق. النظام زي ما هو. مفيش نقابة فرقية، مفيش نقابة عامة.
هات ورقك وتعالى يوم الاثنين.
اجي بس على الهوا واجي اقابل الاستاذ نبيه، انا عايز الاستاذ نبيه عشان تعليقاته.
هنسلمه ان شاء الله تعالى، وتعالى عد على المكتب ونجي سوا.
اجي مع اخد انا مكتبك ليه، واجي مع اثنين زمايلي اللي كانوا في الكتاب ده اللي يحصل.
الاعلان مش مدفوع الرائد.
الجهاز عندنا شغال عزبه تجاري زي ايه هاتك
مصر. خلاص خد الرقم، خد الرقم والعنوان من الكنترول، من الكنترول وقابله وهن ناخد منك الورقة على الهواء. طيب عاوزين نختم بجمل قصيرة في الموضوع ده دكتور محمود عشان نفتح في عندنا قضايا اخرى.
اتفضل. انا
لو لك قول اخير في هذا الامر.
انا بعتذر. اي انا فقط القضية انا في من وجهة نظري يا استاذ نبيه، استاذ عبد الجواد، من وجهة نظري ان المسألة لا تحتمل كل هذا الخلاف بيننا في هذه القضية إطلاقا. نحن نتكلم في مسألة أن ما أراد الأستاذ نبيه توضيحه ووضحه أكثر أخونا الأستاذ عبد الجواد، اتضحت الأمور تماما فيما يتصل بهذه الجزئية. نحن فقط ننتظر رأي الآخرين ماذا يقولون. الأستاذ نبيه من مبدئه أن لا ينتظر، يقول ننتظر وننتظر وننتظر ومصر تتقلب وتروح 60 داهية واحنا بننتظر. الانتظار هنا ورأي وأن ننظر ماذا سيقول الآخرون أصحاب الشأن، هذا واجب شرعي علينا أن نتبع. هذا كلام. وبعدين احنا منتظرين، يعني ما جاتش المسألة على ان احنا نشوف بكرة هيقولوا ايه. انا منتظر تماما، وانا متاكد ان حقرا في الصحف بكره تعليقات حول هذا الموضوع الذي اثرته حضرتك.
وبكره في جلسه مجلس
وبكره الان كم ساعه، وبعدين هلاقي الولد جاي بيخبط بكره الصبح بدري قوي في الفجر بيديني الجرايد.
هي الجرايد مش هتلحق،
وهلاقي الجرايد
التلفزيون اللي هديك بكره ان شاء الله
باذن الله سبحانه وتعالى.
جميل.
باذن الله سبحانه وتعالى.
استاذ عبد الجواد، يعني المتحمسين امثال الاستاذ نبيه وامثالك ياخدوا بالهم انه في طائفه في مصر عايز الجو ده.
ايوه
وعايز الصبح تقول يلا يا شباب، الشباب حبايبك اللي انت عارفهم، يلا نلم نفسنا ويلا نطلع المجلس العسكري
بقياده مين،
ونعمل بقى زي شارع محمد محمود.
أيوه.
فاحنا لا، احنا خليكوا اقوياء وكلنا اقوياء، والمخطئ ياخد على ام راسه.
انا هطمنك اللي بتقول عليهم دول مش هيطلعوا لانهم هم المستفيدين.
طيب
لانهم لسانهم خلصت وايديهم اتشنت، معلقوش على اللي حصل.
احنا
حد علق في الجرايد ولا في الاعلام من بوتيكات حقوق الانسان؟ ابدا. ست ابليس علقت؟ ابدا، لانه مستفيدين.
هنشوف بكره والله يا استاذ ذبيح هتقرا اكثر من تعليق
في
غدا ان شاء الله بعد ساعات.
في عجاله سريعه، انا ذكرت في بدايه الكلمه ان كل التعليقات التي صدرت من الان تتصل بواقعتين ثابتتين، وهي واقعة أن أمرا قد صدر بالسماح لمواطنين غير مصريين على ذمة قضية بالسفر خارج البلاد، وأن طائرة عسكرية هبطت في أحد مطارات الدولة وأقلت هؤلاء إلى بلدهم، وأن ثم التصريحات صدرت من بعض أعضاء الكونجرس تثني على صنيع السلطات المصرية لهذا الأمر أنه يمتن العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أما ما سوى ذلك فقد قلت في بداية الكلمة أنه كلام يتناقل عن طريق الإعلام، والإعلام ليس مصدرا للقول الفصل في هذا الأمر. ديت نمرة واحد. نمرة اثنين الذي يعنيني في هذا، الذي يعني في هذا أمرين. الأمر الأول أن هيئة ألغت أمر بمنع متهمين من السفر على ذمة قضية منظورة أمام محكمة الجنايات، أن الدائرة التي قررت التنحي عن نظر الدعوة صدرت تصريحات من بعض المسؤولين تقول أننا أوصينا هذه الدائرة بالتنحي لسبب ما، وهذا يمثل في نظري كما يمثل في نظر شيوخ القضاء المصري عدوان على السلطة القضائية. أما كون فلان تدخل أو فلان لم يتدخل، أنا لا أقول في هذا، يعني لا ألقي فيها كذا، ولكن أنتظر حتى تأتي
تحقيقات. هذه المسألة التي ذكرتها الآن إذا كانت تمثل عدوان على السلطة القضائية فهي تمثل عدوان علي أنا كابن للمجتمع المصري الذي هذه سلطة من سلطاته. هذا أمر فيه مساس به الأمر الأخير في عجالة سريعة. حضرتك بتقول حتى يتكلم المسؤولون. أنا قلت في بداية الكلمة أننا عندنا مشكلة في إدارة الأزمات. تحدث المشكلة ثم ننتظر فترات طويلة حتى نترك للمجتمع يموج شمالا وشرقا وغربا. هذا المجتمع، هذا الشعب المصري الذي قام بالثورة هو صاحب السلطة وهو مصدر السيادة، وبالتالي يجب على السلطات حينما يحزبه أمر أن تسرع وتطلعه على الحقيقة حتى تسكت هذا وتدين هذا وتنصف هذا. أما أن يتم التراخي في هذه القضية وعندنا جهاز إداري قوي جدا في الدولة حتى يصل الأمر من هذا المستوى، أنا لا أوافق على هذا كمواطن مصري، لأن هذا ليس في صالح بلدي لا داخليا ولا خارجيا. كما أشرت في الكلمة في العلاقات بين السلطات القائمة وبين الشعب، أو ما يمكن أن يهيئ مصر مناخ للاستثمار أو يجعل للمصريين مكانة لدى حكومة الدول الأخرى. الذي ضغط علي اليوم إن ثبت هذا سوف يضغط علي غدا.
شكرا أستاذ عبد
الجواد. أنا أخذ الخيط من الأستاذ عبد الجواد
باختصار
بكلمة واحدة.
تفضل.
هوجه سؤال صريح.
حلو.
خلاص للمسؤولين، هل بعد الثورة بتعاملونا كمواطنين ولا كرعاية زي المخلوع؟ وأنا هخفف فيهم الإجابة. ما حدث بيحسسني إن إحنا لسه رعاية.
ما هو الشرع بيقول أنت رعاية.
يا أستاذ لا 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 لا، في فرق بين رعاية وشؤون، وفي فرق إنه بين مواطنين ليا حق وعليه واجب. حقي اعرف دول مشوا ليه.
حلو
خلاص. المفروض دكتور لو سمحت يا دكتور، فانت السؤال بوجهه لهم، احنا رعاية ولا مواطنين؟ ما اعرفش.
ما المواطنين رعاية، كلكم إيه؟ راع وكلكم مسؤول عن
رعاية. لا يا استاذ،
كلمة رعاية
المخلوع كان بيسوقنا لينا علينا حقوق.
قصدك يعني احنا مواطنين ولا غنم؟ قصدك احنا مواطنين ولا غنم؟
ما هي يعني رعاية بالعونة.
ما هو الكلام ده
كانوا احنا كنا زي العقارات والمنقولات هنورث.
طب العقارات الناس بتحافظ عليها
بتتورث. بتتورث ده النقود والعقارات. يا عم استنى علينا، سيبك من المكامر خالص.
طيب
فانا السؤال ده بوجهه للمشير ولرئيس الحكومة ولكل الوزراء والمسؤولين. يا اخوانا احنا رعاية عندكم في الدوار بتاعكم في العزبة بتاعتكم، ولا مواطنين مصريين حقوق واجبات؟
تمام ماشي. شكرا جزاك الله خيرا. بنذكر حضراتكم بقضيتنا، هل يضم الاخوان والسلفيون للازهر الشريف؟ هل يضم الاخوان والسلفيون للازهر الشريف؟ هذه القضية عاوزين ارائكم على رقم 94-172. ايضا معنا الصورة اللي مطلوب تعليقاتكم، افضل تعليق على قطعة رقعة الشطرنج وقطع الشطرنج وحسني لا مش عارف وزير ولا
اللي علق مننا يبقى ياخد جايزه.
اه تاخد لك موبايل فخم.
حلو ده، انا موبايلي ضايع.
طيب تعليقاتكم ايضا على رقم 94 ورسائلكم للشيخ محمد حسان على رقم 94-172. واستفتائنا، هل حدث اي تغير او تغيير في سلوكنا بعد الثوره، نعم ام لا؟ بيقولوا لي السؤال المفروض يكون هل تغيرت مصر بعد الثوره؟ تغيرت، بدليل الاستاذ النبي عمال بيزعق في التلفزيونات اهو.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا محمد رسول الله
الدكتور محمد موصيني.
لا لا لا، والنبي قال عن الدكتور ابو زيد
ما تفتحش عليه مشاكل.
لا انا فتحت عليه مشاكل لو سمحت، بس الدكتور ابو راجع النت وراجع القنوات قبل المخلوع.
كنت زي دلوقتي اثنين وخميس وتيجي
اثنين وخميس. ايه انا كنت كل يوم
كنت كلهم
بتشتغل. كلهم بس
يا استاذ
مجدي، وانا الوحيد اللي وصفت فتح سوبر الاسكاب.
احنا ما كناش
انا الوحيد اللي وصفت
يا استاذ نبي. دي كلها اعلانات على فكره من غير مدفوعه الاجر. لكن انا اقول لك، انا الله اعزك الله وبارك الله فيك. انا قلت كلمه واحده سنه 96، ضللت مطرود من مصر لما قبل سنتين
عشان تقامة قامة. لان انا كنت
14 سنة
يا دكتور. انت كنت قامة وقيمة. لا انا كنت راجل بالنسبة لهم تافه.
لا يا بيه، لا يا بيه.
طب بيعملونا على طريقتهم.
انت راجل
خد بوتة، خد بوتة زي ما
بقول لك، تقدر تسحبهم من تدخلوا السجن.
مصر يا جماعة، مصر حدث فيها تغير كثير.
الشيطان عاوزنا ما نحمدش ربنا عليه. صحيح في عيوب كتيرة موجودة سواء عند الحاكم او عند المحكوم في الشارع وفي البيوت وفي المؤسسات وفي كل مكان، مازال العيوب كثيرة والنواقص والمسالب عظيمة ولا تعد ولا تحصى، لكن نسبة التحسن والامل يكفي، الامل موجود وده شيء عظيم نحمد الله عليه. نسمع رأي حضرتك دكتور محمود في موضوع الازهر. هل ممكن تيجي علينا لحظة بعد سنتين ثلاثة ننسى فكرة الإخوان والسلفيين والتبليغ والجهاد والجماعة الإسلامية ويبقى كله جوه الأزهر؟
شوف سعادتك، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا
فكري وقيادات وأفراد
وحقي بقى من الإيه؟ من الأستاذ
احنا جينا في ملعبك وما كان دوك موضوع قانوني
بس عليك وخصوصا ان انا حساس ان سعادتك بعد ماشي. الله يبارك طيب. الله يبارك في حضرتك
وخلص قول لي اللي عندك كله بقى
ربنا يبارك في حضرتك. انا احب بالنسبه للاخوه المشاهدين ان اقول ان الازهر برضو في 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 رسائل عاجله وسريعه. الازهر بناه جوهر السقلي عندما دخل المعز لدين الله او المذل لدين الله الفاطمي الفاجر في مصر وبنى القاهرة وبنى الازهر الشريف. والازهر الشريف بني ليكون مدرسة فاطمية لنشر المذهب الفاطمي الباطل او العبيدي وعبيد الله وانتسبه
هو شيعي
ليس شيعيا هو المعروف. لو ذهبت قرأت للمقريزي او قرأت لكذا او قرأت لهؤلاء ولابن كثير او كذا الى اخره فستجد ان الذي افتتح عبيد الله الذي سمى نفسه عبيد الله المهدي وقال الفاطمي هو ينتسب الى جده الاعلى ميمون القداح الضيصاني المجوسي. هذا من احفاده لكنهم انتسبوا الى محمد ابن جعفر اسماعيل ابن جعفر الصادق وسمى نفسهم الإسماعيلية خطأ او على كل حال. الازهر بناه هؤلاء الناس ليكون مدرسة فاطمية وظل يدرس المذهب الفاطمي حتى جاء صلاح الدين الايوبي فقضى عليه ومنع التدريس في جامع الازهر لقرابة 40 عاما. ثم تحول الأزهر بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تدريس المذهب السني الذي نحن عليه الآن وما يزال عليه الآن على خلاف بين أن يكون الأشاعرة أهل السنة أو السلفية أو ما إلى ذلك. أنا أريد أن أقول لإخواننا السلفيين والإخوان
جماعة الإسلامية والجهاد
هذه الطوائف الكثيرة كلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام في الصدر الأول وفي الذي يليه لم يعرف هذه التفرقة إطلاقا ولم تكن هنالك أسماء تحدد نوعية من المسلمين على الإطلاق إلا أسماء معينة. المهاجرون كانوا معين ثم الأنصار ثم كان هنالك البدريون كان هنالك البدريون وهنالك فئة تسمى السابقون وهؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم لم تكن هنالك هذه التشقيقات عند هؤلاء. إذا نظرت إلى الفرق بين السلفيين وبين المتصوفة يرأسهم لا أريد أن أسميه لكن الشيخان الكبيرة لكن الشيخين الكبيرين الرسميين هؤلاء متصوفة. والمتصوفة دخلت بلدي إيتاي البارود فوجدت في أيام العيد إعلانات كبيرة صلوا معنا كذا 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 نحن المتصوفة والآخرون نحن السلفيون. هؤلاء يدعون وهؤلاء يدعون ولم يقبل احد منهم ان يصلي في ان يجتمع. هذه لم تكن عند المسلمين اطلاقا. لو نظرت الى الفوارق هذه يا استاذ نبي الى الفوارق بين السلفيين وبين اهل السنه الذين نحن نمثلهم عند الاشاعره او كذا الى اخره وانا بالمناسبه لست اشعريه او الى الاخر او كذا ستجد ان الاصل واحد والدين واحد والعقيده واحده وإنما الخلاف بين هؤلاء وأولئك في فروع لا تؤلف لا ينبغي أبدا أن تؤلف فرقة بين طائفة وطائفة. على الإطلاق كان المسلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب حرم نكاح المتعة، عبد الله بن عباس قال نكاح المتعة جائز، وهو عبد الله بن عباس هو من هو، فقال عمر فليفعلها وسأقيم عليه الحد. فهمت هذا؟ هذا فيما بين بين أهل الحل والعقد في، لكن هكذا كان الإسلام. وكان ثم بدا عبد الله بن عباس، هل حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. متى ذلك؟ قالوا في رجعته من الغزوة التي أحله فيها، أحله في بداية الغزوة وحرمه في العودة منها. فلما تأكد أن هذا فعلا تحقق ولم يكن هو قد سمع به، رجع إلى رأي عمر، إلى رأي عمر في القضية. فالقضايا الخلاف لم تكن تحدث مثل هذا الذي يحدث بين هؤلاء وأولئك. ليس هنالك طائفة بقيادة الشيخ عبد المقصود أو الشيخ فلان أو الشيخ محمود مزروعة أو الشيخ طيب أو علي جمعة أو فلان، كل هذه المسائل لا يعترف بها الإسلام على الإطلاق، ولكنها مسائل مماحكات. مماحكات، أنا شيخ للأزهر أو أنا مفتي أو أنا لي صفة معينة أو عميد كلية أو كذا إلى آخره، أريد أن أميز لنفسي فأميز نفسي بجماعة أو بدعوة معينة. الأصل يا سيد الفاضل ما هو؟ جاء رجل بدوي من جوف الصحراء يركب ناقته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، جاء إلى رسول الله ورسول الله يجلس مع أصحابه وقال علمني الإسلام يا رسول الله، يا رسول الله علمني الإسلام. ماذا قال له محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له أن تفعل كذا وكذا 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 وكذا، وهو يقول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. وبغلظة البداوة قال له الرجل قبل أن ينصرف والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ثم ركب ناقته وانطلق. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الرجل الإسلام في كلمات. تستطيع الدكتور الأستاذ نبي يقول لي والله الشوية اللي قالهم له دول يمكن ياخدوا 5 دقائق أو 10 دقائق، والرجل انطلق وقد تعلم الإسلام. ورسول الله في قبيلة هذا الرجل أرسل من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. هكذا هو الإسلام. نحن الآن تقول نحن متفقون إذا قلنا إن الرسول علم الرجل الإسلام بهذه الأمور، فنحن كلنا على هذه الأمور، لا يختلف عليها أحد إطلاقا، لا متصوف ولا غير ولا كذا ولا كذا إلى آخره.
نرجع بقى
الخلاف دائما
إزاي يندمجوا.
أيوة نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصول. وأما هذه الفروع التي اعتقدها هؤلاء الناس، قضية أن أكون متصوفا، أن أجلس بجوار الحائط وأضع وجهي في الحائط ثم أقول قيوم 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 وما أدريش إيه، وعلي أوراد كذا وعلي أوراد كذا وأصنع كذا وأصنع ساحة كما يفعل شيخ الأزهر في بلده هناك في قوس أو كذا، ويأتي الناس ويذبحون، هذه مسائل لا بأس بها إذا فعلها الناس، ولا بأس بها إن تركها الناس إطلاقا، لا بأس بفعلها ولا بأس في تركها، ولا ينبغي أن تقوم على أساس منها فرقة بين جماعة المسلمين وبخاصة بين العلماء. السلفيون، ماذا يريد السلفيون؟ أنا كتبت مرة في إحدى الصحف هذا منذ شهر أو كذا، منذ قريب يعني، قلت السلف أو السلفية ليست حزبا في الإسلام، وإنما السلفية هي الإسلام. لماذا كلمة سلفي؟ سلفي يعني ماذا؟ يعني أننا نمشي على قدم رسول الله وقدم أصحابه وأتباع كلنا كذلك، كلنا كذلك. ما ينبغي أن يأتي واحد من الناس فيزعم لنفسه اختصاصا بهذا، نحن جميعا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتهد أن نكون كذلك. لكن القضية يا أخي الكريم قضية كراسي وقضية مناصب، قضية كراسي وقضية مناصب. ما ينبغي لو أننا يا دكتور عاطف رجعنا، أنا الآن أطالب منذ أكثر من 2 أو 3 شهور، والله أكثر من 3 شهور، وأنا أطالب بعودة هيئة كبار العلماء. اتصل بي بعض الإخوة منذ 1 أو نصف أو كذا وقال خلا مكان كذا في مجمع البحوث الإسلامية ونريدك أن تتقدم بأوراقك. قلت أنا لا أقبل هذا. إذا خلا هذا المكان في هيئة كبار العلماء إن تحققت فأنا أقدم أوراقي وأقف على عتباتها لكي أقبل فيها. أما هذا الحزب فأنا لا أريده، فأنا أريد هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء ماذا يراد منها؟ هيئة كبار العلماء ينتقى منها هيئة كبار العلماء أي كبير من العلماء، والهيئة لها لائحة موجودة الآن منذ كانت، ويختار فيها هيئة كبار العلماء أيا كان العالم المسلم سواء، ولا يشترط أن يكون مصريا. الخضر حسين كان هيئة من هيئة بس كبار
بس
العلماء.
النظام اللي محطوط والمقترح أو
لا هذا مرفوض،
ما لا هياخد بقى لا ولا واحد من السلفيين اللي معروفين او الا اذا كان عضو في هيئة تدريس الازهر.
يا سيد الفاضل، الخضر حسين لم يكن لا في الازهر ولا من الازهر
ولا دكتور
ولا هو دكتور ولا كان ولا هو مصري ولا كذا الى اخره، لكن لعلمه وفضله استقدموه من هناك وارتخبوه.
يعني هل ممكن هيئة كبار العلماء تضم علماء لعلمهم وفضلهم بصرف النظر عن الشهادات؟
هذه هي يا اخي الكريم، يا سيد الفاضل، هيئة كبار انا يجتهدون منذ مرة وصنعوها مرتين، واخر مرة رفضت من مجلس الشعب. الان انا اريد ان اقول، انا طالبت والتقيت باللواء طلال عبود من المجلس الاعلى من الذي يحكم مصر الان، والتقينا معه وذكرت له وسلمته اوراقا وهو جلس يكتب هكذا، هذا منذ وقت، وتكلمنا في هذا، قلنا تعود هيئة كبار العلماء بلائحتها القديمة، انا اكرر بلائحتها القديمة، لسنا في حاجة جديدة، لان القائمين على الامر الان اذا ارادوا ان يضعوا لائحة جديدة ماذا سيفعلون يا استاذ عبد الجواد؟ ها؟ سيضعون لائحة تنطبق على القواعد التي يريدون، سيضعون نصفها او ثلاثة ارباعها او تسعة اعشارها صوفية، او ربما يضعونها سلفية. نحن نريد اللائحة القديمة التي ليست فيها هذه. واذا نظرنا فيها ووجدنا، انا اتكلم الان على الهواء، اذا نظرنا فيها ووجدنا ان منها بندا واحدا يحتاج او بنودا تحتاج الى مراجعة فلنراجع هذه. وتعود هيئة كبار العلماء، اذا عادت هيئة كبار العلماء ارتفعت يد التفرقة عن الازهر، هذا الذي تريد ان تقول فضيلة.
تمام.
أن ارتفعت يد التفرقة تماما عن الازهر، وارتفع هذا الوجه القبيح الكالح عن المؤسسة الدينية التي تنتشر في العالم كله. الازهر هو المؤسسة الدينية الاسلامية التي تمثل الاسلام في العالم كله. فاذا اعيدت هيئة كبار العلماء اصبح ينتخب منها كما قلت، ينتخب منها الاربعة الكبار، شيخ الازهر، وانتخاب حر، وانتخاب لا يقوم الا على اساس من العلم والفضل والالتزام في بدين الله عز وجل، ثم ينتخب منها وكيل الازهر، ثم ينتخب منها امين عام الازهر، ثم ينتخب منها المفتي بعد ان يعاد من وزارة العدل الى جامعة الازهر. اذا اعيدت هيئة كبار العلماء استقل الازهر اداريا، ونحن لا نطلب اكثر من ان نكون مثل الكنيسة. الكنيسة اذا ذهب البابا اجتمع المجلس الملي واختار واحدا من هؤلاء ورفع، ففقط في الازهر ينتخب شيخ الازهر ويرفع اسمه للمسؤول فيصدر المرسوم، لا شيء، فيكون ولاء شيخ الازهر لمن؟ ليس للرئيس لانه لم يوظف، وانما ولاؤه لهذه الهيئة، ولاؤه للازهر للاسلام. اما اذا وشيخ الازهر يصدر به قرار من رئيس الدولة، طبيعي جدا ان يكون ولاؤه وان يتمثل رغبات واهواء الذي اصدر قرار توظيفه. هذا لا نريد، نريد ان يستقل الازهر اداريا لو اعيدت هيئة كبار العلماء، ثم نطالب بان تعاد اوقاف الازهر اليه فيستقل ماليا. اذا استقل الازهر اداريا واستقل الازهر ماليا، رفعت هذه الصفة الكالحة عن هذا الازهر، ولا يسمى الازهر لا صوفيا ولا سلفيا، ولا الشيخ محمد حسان، ولا الشيخ احمد الطيب، ولا علي جمعة، ولا محمود مزروعة، ولا فلان ولا فلان اطلاقا، وانما يقود الازهر الولاء والبراء لهذا الدين فقط، الولاء والبراء لهذا الدين فقط وليس لواحد من الناس. هذه القضية كلها يا اخي الكريم اللي احنا بنطالب بيها، احنا بنطالب بهذا. حضرتك قلت لي قول اللي انت عايزه كله.
قول في حاجة تانية تحتهم.
انا الله يبارك فيك. انا يعني عفوا انا فقط هذه الرسالة التي اطالب بها. انا لا اريد لا لا لا, لا, أريد لا مجمع بحوث. وبعدين ان تعود هيئة كبار العلماء لما جاء طلبوا من الخضر حسين ومن عبد المجيد سليم ان يصدر فتوى من الخضر حسين ان يصدر فتوى بتكفير عبد الكريم قاسم، فقال له لا اصدر الفتوى اذا كنتم تريدون افتوا انتم. فلما هددوا قال انا يكفيني، لا تهددني لماذا، انا يكفيني كوب من اللبن يوميا وان اتردد بين بيتي وبيت الله. لا 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 لا, لا. ثم بعد ذلك هذه الذي نريد ان تعود هذه الروح وان تعود هذه. ثم الازهر الشريف لن يكون شريفا ما دامت فيه هذه التفرقه، ودار الفتوى المفتي في الوزارة العدل وهيئة الفتوى في الازهر الشريف، والناس يشتكون من تعدد جهات الفتوى ومن تضارب الفتوى احيانا. نحن لا نريد ذلك، نريد تجميع من الذي قال المساجد، من الذي قال تنوع المساجد، المسجد ده كذا، من اللي قال يا دكتور عاطف المساجد، المسجد اهل سنة والمسجد ده كذا والمسجد، حضرتك ولا الاستاذ عبد الجواد ولا
انا اللي قلت.
نعم المساجد، وان المساجد لله، وان المساجد لله. هذه المساجد لو اعيدت اوقاف الازهر اليه واستقل الازهر ماليا، نحن نطالب ايضا، اسمح لي بطلب اخير
تفضل،
ها انا اطالب بان تعود جهة الدعوة، تتوحد جهة الدعوة، جهات الدعوة كلها. الازهر فيه هيئة الوعظ، والاوقاف فيها المساجد، ان تعود جهات الدعوة كلها والائمة جميعا يعودون الى الازهر الشريف، واذا يكون الازهر الشريف جهة للدعوة واحدة، جهة واحدة للدعوة في هذا، والمساجد جميعها تعود الى الازهر الشريف. هذا الذي نريد ان نقول فعلا.
جزاك الله خيرا، شكرا
استاذ، اكرمك الله وبارك الله فيك، اكرمك الله.
نخرج فاصل نشوف فيديو ونعود لحضراتكم مره اخرى ان شاء الله.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
هذا البرنامج برعاية
مراكز الدكتور فهمي أحمد رمضان، مركز حوائط طبي، مستشفى الدكتور فهمي أحمد رمضان، مستشفى الدكتور فهمي أحمد رمضان،
وحدة أمراض النساء والتوليد، متابعة الحمل، ولادة قيصرية وطبيعية، وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب،
أعلى نسب نجاح وبأقل التكاليف. للحجز والاستعلان 0222-51-60-35 011-500-966-27 0222-63-76-547 011-27-20-30-77.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
لتصنيفك وشكلك عند الأمريكا.
المهم بأي أجندة سياسية، لأن إحنا كنا طول الوقت بنلوم النظام السابق على إنه هو بيربك للأجندة
قد
الأمريكية.
قد أفاجئك.
ناسك تحت ضغط المعونة.
قد أفاجئك وأقول لك إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن يرضخ من أجل المعونة، ولكن كان يرضخ لأنه راضخ بطبيعته. أنت ممكن أن تنكسر دون أن يعطيك أحد شيء. في فرق بين ثقافة الانبطاح والكسل والملل وعدم الرغبة في الفعل. هذا رجل جاء ليستجم 30 عاما بين قصر أوروبا وشرم الشيخ. في فرق بين رجل جاء ليستجم ومكسل يعمل أي شيء ومنبطح أمام الآخرين، وفرق إنك تاخد من الآخرين وتقدر تستفيد. نموذج الرئيس ضياء الحق باكستان، رجل مسلم وتقي ومحترم، وقالوا عليه إن هو قريب من الأمريكان من خلال علاقته الوثيقة بأمريكا، عمل القنبلة النووية الباكستانية. هو في فرق ان انت رؤيتك وطنية او رؤيتك غير وطنية، رؤيتك ناشطة او كسولة. مبارك كان رجل كسول، لم يكن يفعل ولا يوجد لديه خيال. طيب.
اخيرا
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. مرحبا ضيوفنا الكرام. استاذ عبد الجواد، هل شايف انه في امل بالفعل انه هيئة كبار العلماء تضم قيادات الجماعات الدينية المختلفة والطائرات الدينية المختلفة اللي موجود حتى تاريخه؟ لا، المرسوم القانون بمرسوم او مرسوم بقانون، اللي عمل قانون الازهر او تعديلاته جعلها محصورة في أساتذة الأزهر، الأساتذة الكبار اللي معهم دكتوراه والسن ما عرفش فوق الكام وبحوث ترقية ويكون متعلم في الأزهر، شروط مكلكعة، هتبقى فقط من داخل الأزهر، هيطلع فيه في الآخر مجموعة ممكن فئة العلماء تلاقي 3-4 إخوان واثنين سلفيين، دول مش دخلوا لأنهم صفاتهم دي، ده دخلوا لانه هم اساتذه في الازهر، هيفلتوا عدد قليل، هيبقى قليل جدا لا يعبر عن، وبالتالي مش هيندمج لا الاخوان ولا السلفيين ولا الجماعه الاسلاميه ولا غيرهم في الازهر الشريف. نشوف رؤيه حضرتك ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الازهر له وما زال وسيبقى مكانه في نفوس كل المصريين، لأنه بيحمل الفكر الوسطي اللي بيمثل الإسلام، والظروف المصرية الآن توجب مع احترامي للقانون إلى أن يتم إلغاؤه أو تعديله، الظروف المصرية الآن أو الظروف الواقعية الآن توجب أن يمثل كل المصريون في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإلا سوف تبقى في هذه المؤسسة عوامل الفشل، وكل من يفكر في بناء مصر على هذا النحو إنما يكرس للمشاكل ويكرس للتمزق ويكرس للشرذمة. هيئة كبار العلماء المفروض تتاح أمام كل العلماء وليس علماء الأزهر فقط، وإحنا شفنا على مدار سنوات طويلة هيئة كبار العلماء لما كانت مقصورة على الأزهريين فقط كيف آل حال الأزهر، وضم كل علماء مصر ايا كانت مرجعياتهم الى هذه الهيئة فيه منافع كثيرة، وخاصة في هذه المرحلة من عمر مصر. اولا
فيه إثراء للفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. نمرة 2 فيه ربط لكل فصائل المجتمع مع الأزهر إذا أردنا أن يكون مؤسسة قوية تقود المجتمع فكريا من الناحية الإسلامية والشرعية. الأمر الثالث أن الأزهر منذ فترة طويلة، يعني أستطيع أن أقول أنه انغلق على نفسه، فكان إقبال الناس على إنتاجه قليلا، ولذلك ظهرت جماعات كثيرة في المجتمع المصري. هذه الجماعات يعني أزعم أنها لم يرق لها بعض المواقف التي تبناها الأزهر، ولكن حينما يمثل الأزهر من كل أبناء مصر فإن هذا يكون عامل قوي في التقريب بين هؤلاء وفي ربط هؤلاء بأساس الفكرة الإسلامية وفي إعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء في هذه المؤسسة العريقة. يعني فضلا عن أن يعني الظروف الحالية من وجهة نظري لا ينبغي، مش في الأزهر بس، في كل مؤسسات مصر ألا تكون هذه المؤسسات حكرا على طائفة من طوائف الشعب، وإنما لابد أن تتاح أمام كل الشعب المصري، وخاصة أن عندنا في كل الجماعات الإسلامية الموجودة يعني وسطيون ومعتدلون، وبالتالي أن الحماية الفكرية الإسلامية للفكر الوسطي الإسلامي داخل المجتمع بيستدعي هذا، أن يمثل هؤلاء. يمثل ليه؟ هيحدث تقريب بين الأفكار، يحدث صقل لهذه الأفكار، ربط لهذه الأفكار بالفكرة الوسطية الإسلامية، جمع ثقة هؤلاء في هذه المؤسسة. كل هذه عوامل نستطيع أن نقول إن لابد أن تتاح هيئة كبار العلماء أمام كل علماء مصر المشهود لهم بالعدالة ورسوخ العلم وسمو الخلق وواقعية التفكير والبعد عن الغلو والتطرف.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذ عبد الجواد. ناخد بعض الرسائل وبعدين نرجع ليك يا أستاذ نبي. عشان أبو خالد بيقول لي كفاك دفاعا عن المجلس العسكري واستمع للقانونيين ولا تحاول تجميل صورة المجلس العسكري وكفانا خنوع، يجب أن نحيا كراما أو نموت كراما. احنا مش بندافع عن المجلس العسكري، لكن اخواننا اللي اتكلموا ما هو اللي قدامهم الفعل القضائي، لكن طبيعة الضغط ايه لسه بنشوف. وما زلت بقول انه القرآن والسنة علمونا انه احنا لا نتسرع ولا يعني نحكم بعواطفنا على الامور، نتريس مش هيجرى حاجة. ابو خالد داعي الاستاذ نبيه يتكلم بحرية، ما بيتكلم بحرية وانا حيشه بس ما يلخبطش. طارق محمد، دكتور الجنزوري قال لن تركع مصر، فهل ما زلنا بلد شعارات فقط؟ صح. أسماء فتوح بتقول الجنزوري قال مصر لن تركع ثم كانت المفاجأة الأمريكان سافروا. عروستي يا أخ عاطف سي، ما الفائدة من زعيق الأستاذ نبيه الوحش؟ دي أمريكا.
أمريكا اللي بتقول؟
لا هو بيقول لك دي أمريكا، ما عليك صوتك. دي امريكا. ابو خالد
لا مش هنتخاذل برضه.
ابو خالد تاني بيقول واكرر ستظلون تدافعون عن العسكريين وستكون اول ضحاياهم. نعم نحافظ على سيادتنا ولو ضربنا بالقنابل الذرية. اهو كلام العفو ده ابو خالد ما ينفعش شرعا. يجوز يا استاذ عبد الجواد نقول ان احنا نحافظ على سيادتنا ولو ضربنا بالقنابل الذرية، ولا في عندنا في القرآن والسنة بتشوف أخف الضررين والمصالح والمفاسد؟
لا، هناك قواعد كثيرة تحكم سلوك أولياء الأمور في مثل هذا.
تمام.
ولكن التوقيت
بس يعني
خلونا أكمل الرسائل. سجل
رد جملة اعتراضية.
الصفقة
رد جملة اعتراضية.
سجل.
ولا هتضربنا لأنه هي خايفة على مصالحها أكثر من احنا خايفين عليها.
سجل ملاحظة.
بس احنا
طيب، ما الصفقة تمت مقابل 11 مليار دولار وغواصة نووية والإفراج عن 50 سجين. حد بعت لك هو بيقول لك الصفقة تمت مقابل
احنا عندنا 500 مش 50
اللي حصل. انا مش عارف
معلين.
ايمن المرلي
كلامهم صح.
ايمن المرلي محدش شاف كرامة المصريين يا ولاد الحلال.
اه ونعمل منادي دلوقتي.
صبري الشيمي اهدى استاذ نبيه يا وحش يا خبر النهاردة الفلوس بكرة ببلاش واصبر على الرز يطيب.
لا ما احب شكله غير شيطان.
لا تاكلوا ني
ني قصدي.
عزة شعلان منظومة المنظومة كلها مبتورة ومحتاجة اصلاح. شيخ عزة من المناشي ديروت الازهر ليس في حاجة الى سلف او غيره به رجالة. يا شيخ عزة احنا بنلملم ولا بنفرق؟ دكتور علي ما فيش عندنا قضاء. احمد فتحي وعلشان لما المستشار احمد رفعت يحكم يعني بيفسرها تهدئة يعني توطئة وتمهيد.
ده ده خايف من اللي هيحصل.
محمود
طلبوا في تدخل هو يقصد كده.
محمود عنتر اضرب المربوط يخاف السايب. فلو منعوا الجواسيس الاجانب من السفر سنتجنب الكثير من اعداء مصر. رسائل الشيخ حسان تاج رؤوسنا لا تحزن ان الله يدافع عن الذين امنوا بارك الله في عمرك وحفظك. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. ام عبد الرحمن شرقية نبيل سعد الدين من الاقصر القرنات بنحبك يا شيخ حسان. فاطمة اللهم بارك فيك يا شيخ حسان ويحفظك. حفظك الله يا شيخ حسان وبقيت ذخرا للإسلام. محمد سمير من بورسعيد ربنا معك ويبارك فيك. الحاجة سهير بشرى نعم يضم الإخوان للأزهر والسلفيين. أبو بسام ما حدث في قضية التمويل الأهانة لمصر. محمد مهدي يا وحش ما تحرقش دمك اللي حصل ده بداية الدولة المدنية الجماعة إياها
الليبراليين العلمانيين.
هبة عرفتم الآن أن الشيخ حازم كان محقا وأنتم مخطئون في إيه مش عارف. عبد الجواد الله ينور عليك. ده حد بيقول لك الله ينور عليك أستاذ عبد الجواد مش هو عبد الجواد. محمد الهواري من قنا يا وحش صعيد مصر لن تسجد ولن تركع. الكرة في رجل شيكابالا. مصر خربانة والصعيدة هيعمروها. انا كرهت ان انا مصري. محمود الهواري من قنا.
لا احنا مش عايزين الاحباط.
ما هو الكلام بتاعكم انا قلت لكم.
لا 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 احنا مش
سجلها ازاي تبقى تحبطوناش. عبد المنعم فودة من المنصورة هل تستطيع مصر ان تفرج عن عمر عبد الرحمن كما امرت امريكا بالافراج؟ والله احنا لسه زي ما قلت انه في تسريبات اتقالت انه في 50 واحد هيفرج عنهم. ننتظر صبر كويس. عميد يحيى دحدوح بيقول الوحش سيف بني أمية الحجاج وأرشحه لمنصب النائب العام. والدكتور محمود درويش فقيه بني أمية وأرشحه لمنصب شيخ الأزهر. جات لك ترشيحه يا عم النائب العام عشان نشتم فيك ونعوض اللي انت قلته عليه. أحمد حسيب القضاء فاسد من ساعة اعدام سيد قطب بتليفون من عبد الناصر زي ما قال المرحوم كشك. وزاد الطين بلة عهد في عهد مبارك ومسحوطة مراته وعلمت ناس شتيمة كلها وعلى قضانا. مريم وهاجر من حق الاخوان والسلفيين ان يكونوا في الازهر مثل البرلمان. محمد فتحي جيشنا العظيم يرجى توضيح الامر للناس وكفانا وحش واحد هو راجل طيب. احمد يا ريت تطلبه من الاستاذ الوحش يشارك يومين في البرنامج. تعالى كل يوم يا عم وريحنا.
عارف
تعالى انا موافق مش بقول لك مجامله لو تيجي كل يوم تعالى اتفضل.
ربنا يعزك.
دكتوره ايمان قنديل نرجو طرح اسهم على الشعب المصري اللي عمل قنوات اسلاميه قويه وضخمه يشترك بها اغلب المصريين. ندرسها دي لو ممكن قانونا.
والله
محمد مهدي المراغي مش مهم الانضمام للازهر المهم يرد على الاساءات اللي ضد الاسلام مثل زكريا بطرس والقمني وغيره. صلاح يسري من بورسعيد استحلفكم ان تستضيفوا الدكتور محمد الشوى
حاضر نشوف الدكتور محمد الشوى. شبل نجا يدخله بشرط ان يكون يد واحدة. محمود حتون من شبل نجا يقصد الاخوان والسلفيين. ابو زيد الشقري بيحيي الشيخ حسان. رجب هاشم يوافق على انضمام الاخوان والسلفيين للازهر. سؤال للاستاذ الوحش، هل يحسب 9 شهور سنة اللي واخد حكم مخدرات ام 12 شهر في حكم المخدرات؟
بس يدوا له التليفون في الكنترول انا هرد عليه.
طب قول لنا المعلومه نستفيد عشان ما نشغلش في المخدرات.
لا ترجع للحكم،
للحكم.
هل هي تعاطي ولا التجار؟ هل سجن مشدد ولا مؤبد؟
تمام فهمت.
مش هترجع لحاجات كتير.
روك عند الشطرنج
بس هي في الغالب 12 شهر.
ميت ميت ومنك لله. عيد الحويطي لا يا مبارك، دي زنزان الطرة مش طابية هتحميك لو شفت حلمة ودنك. مهندس صبح ارجو ان يتصل بي الاستاذ نبيل وحش، الامر هام ورقمي موجود، هديك الرقم. عميد يحيى ممدوح دحدوح مكررة. عبد الله بخيت، هل المجلس العسكري يخاطب الامريكان بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن ولا لا؟ نتمنى ذلك. نعم يضم الاخوان للازهر. محمد مهدي المراغي، استفاء فرق كبير بين علماء مبارك. الكلام ملخبط معلش. حسين سالم بتسليم حسين سالم مليون افهم يا وحش، الصفقة تمت بتسليم حسين سالم، يعني حسين سالم هيجوا ملايينه اخوات. بيقول لك افهم
يا ماشي.
عمرو محمد الحلاق بالسنهرة بحيرة، نعم لضم الإسلاميين. محمد محمود حسني، غير مفهوم الشطرنج، لو الملك مات العسكري كمل. ألفت وائل الإبراشي، هو كم مرة في قناة الناس؟ أتمنى أن يكون في الحافظ. حاضر. أشرف ناجي، المفروض لو حسني وولاده دفع 200 مليون دولار نفرج عنه الصبح. أذكر أستاذ عبد الجواد شبان 20 أسرة بمعهد العاشة الأزهري،
العيشة
تم فصلهم بدون سبب، أرجو عندك فكرة عن الموضوع؟
لا يا فندم.
طيب شوف بقى معهد العيشة في العميد المنسي، توجيه نداء للمشير أن يوجه للشعب تفسير عما حدث.
نتمنى.
تحيات للشيخ حسان من مجموعة كبيرة، محمد عبد الجواد الحمول، محمد ومهند وغيداء الحلواني، أبو زيد الشقري، محمد مذكور، أيضا محمد ماهر ودكتور علي وأحمد أمين الحسنة طما سهك. نشوف رأي حضرتك في موضوع الأزهر ولا مالكش في الأزهر؟
أنا من الأزهر. أنتوا بس أثرتوا موضوع، هكلمك بس عشان التعليقات اللي جاتني.
اتفضل.
إن هو مفيش قضاء وإن القضاء فاسد وانا كرهت مصر، دول هعلق عليهم. طبعا انا بقول لاخواتنا والمشاهدين الافاضل، لا في قضاء، بدليل ان القاضي لما المحترم لما حصلت عليه ضغوط تنحي، وان شاء الله هتشوفوا قريب اسباب التنحي وهيفضح فيها دلاديل وديول النظام ودلاديل وديول السياسيين والعسكريين. انا بقول لاخونا اللي على الهواري اللي بيقول انا كرهت اكون مصري، اقول له لا، ارجع للقران والسنه واقرا كام مره ذكرت مصر في القران وكم مره ذكرت صراحه واستعاره وكنايه، وارجع للتاريخ واقرا جمال حمدان واقرا سليم حسن، هتلاقي مصر دي اول دوله فجرت الحروف الابجديه وصدرتها للعالم، واول دوله عرفت التوحيد، ومفيش اي حاجه في الدنيا هتخلينا نحبط ما نحبش مصر، هنحب مصر غصبا عن عين الامريكان وعن عين الكيان الصهيوني وعن عين التخييم. الحاجه الثالثه اللي عاوز اتكلم فيها، اول امبارح في الحلقه بتاعتكم علقتوا على زياد العليمي وعلى مصطفى بكر، واخونا الفاضل وشيخنا العظيم قال انه المجلس كان بمكيالين، وانه قال انه مصطفى بكري ما قالش ده البرادعي عميل، ده قال بدعم العملاء.
وانا بقولها صراحة من هذه القناة انه البرادعي عميل من ضف الرجل لشعر الراس. وانا جايب لك معايا المستندات النهاردة هاي.
جرانين؟
لا مش جرانين. ده جايب لك من 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 الاماكنها اللي اولا اول حاجة عملها اخونا البرادعي خلاص هو اللي مضى على الفتوى المفخخة بتاعة ضرب العراق واللي اثبتت حتى المخابرات الفيدرالية وجميع المخابرات العالم ما كانش فيه اسلحة نووية في العراق ورفض يمضى عليها السويسري اللي هو مش مسلم ولا عربي هانز بليكس. اثنين اخونا شلط ولا اسمه شليط الممثل لوكالة الطاقة الذرية في لامريكا في وكالة الطاقة الذرية قال انه اللي ارشد على ضرب المفاعل السوري البرادعي وده كان منشور في 6/12 في جريدة الدستور الاردني مش عندنا.
6/12 ايه؟
6/12/2008 في جريدة الدستور الاردني. الخمسة او اربعة البرادعي هو اللي قاد المخطط الصهيوني الجديد لاشعال الحرب بين الاسلاميين والعلمانيين وما زال يقوده حتى الان بتشكيل مجلس عسكري بتشكيل مجلس قيادة ثورة في التحرير بيشرف عليه هو واخونا ايمن نور اللي بيتمول من معهد كارنجي وعندي 7-8 رسائل بالسفر لمعهد كارنجي التابع للمعهد الامريكي او للمنظمات الصهيونية. الكلام ده انت بتقول لي جرايد ادي واحد اهو اسرائيلي بيعمل اسمه جاريد كوهين يعمل في جوجل يشرف على تدريب مجموعات لمساندة البرادعي. الكلام ده مش كلامنا كلام موجود اهو. وانا قدمت بلاغ للسيد المستشار النائب العام في الدكتور البرادعي وعليه ان يرد على البلاغ او يقدم بلاغ ضده زيه ضدي يقول فيه ان انا مش عميل. فالبرادعي عميل من ضف الرجل وشعر راسه خلاص. ومجلس قيادة الثورة نسيت اقول لك زي ما قلت لك قبل كده بيضم سيلمة الكذاب وبيضم نقص الجهيلي وبيضم 4 فتيات مشبوهين و7 من اطفال الشوارع و12 من مسجلين خطر زي بقه وبزازة والتربيني. هذه مجلس قيادة الثورة اللي عامله اخونا البرادعي في التحرير. واقول له هتشوف حلمة ودنك لانه مصر مش هتبقى في يوم من الايام مش هتيجي على دبابة امريكية يا محمد يا برادعي وانت ضيعت تاريخ ابوك المحترم اللي كان اشرف وانزه نقيب محامين على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي. الراجل اللي كان لما يجي له فنجان قهوة ولا واحد شاكن بيحاسب عليه من فلوسه الخاص وليس من فلوس النقابة. وده مشهود لي وتاريخ مشهود لي عندنا في النقابة. كمان المخطط الصهيوني اللي بقول لك عليه تفاصيل المخطط الصهيوني اهو لاشعال الحرب بين العلمانيين والاسلاميين واحنا ما بنجيبش حاجه من عندنا كله ما 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 موجود. فانا بقول في فرق بين زياد العليمي ولا نقص الجهيلي وفي فرق بين الاستاذ مصطفى بكري لما تحدث في هذا الموضوع.
شكرا.
اما عن موضوع الازهر
لا معنا اتصالات
معاك اتصال تحت امرك واكمل على موضوع الازهر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو عبد الله ازي حالك؟
اسعد الله بنسائك.
الله يكرمك تفضل.
وضيوفك الكرام وعلى راسهم حبيبنا الوحش.
ازيك يا ابو عبد الله وحشني.
ابشرك اليوم اتصلنا بالشيخ محمود يقرئكم السلام جميعا من الحرم المدني.
ربنا يجيبه بالسلامه ويجيبك معاه كده عشان نشوفك.
الله يبقى. ان شاء الله ولي جلسه عند الدكتور عاطف لوجه الله نلقي كلمة إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بحول الله. أنا عندي طلب نقطة يا دكتور عاطف لو سمحت خلينا أكملها لو جزاك الله خير.
تفضل.
النقطة الأولى لك شخصيا وهي يوم اتصل عليك الوحش وأخبرك بهذا الحادث الأليم فما أدري كيف استقبلته وكان المفروض يعني علينا جميعا ان نحتاط ونبلغ الناس بهذا الخبر لان كانت الطائرة الحربية واقفة في المطار الى قبرص منتظرينها هناك وحصل اللي حصل. ينبغي أن تجيبني على هذا، ولماذا لم تعلق في نفس الوقت وتعلم الناس؟ النقطة الثانية للوحش، والله الذي لا إله غيره، نسأل الله العلي القدير أن يجعلك ناصرا للدين وناصرا لمصر، وأن لا تخاف في الله لومة لائم.
ربنا يعزك حبيبي، ربنا يخليك،
لأن هذا والله من الوطنية ومن الشعوبية لبلادهم، لأن الخبر لما يكون موثق من جهة موثقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخبر موثق وحصل. الآن سافروا أمريكا، ماذا نفعل؟ هل نقدر نجيبهم تاني لنردهم إلى القضاء؟ لا والله، لما نشوف حالة متودننا. لماذا؟ الشيء الثاني نوجهه لمجلس الشعب الذي اختاره الشعب عن بكرة أبيه، ينبغي أن يطالب وإن وصلت إلى أقبل المطالب، لأن هذا حقه، حق مجلس الشعب، فنريد المجاوبة والمطالبة على هذا والسؤال على هذا. لماذا يسكت مجلس الشعب؟ ولماذا يسمح لأي واحد يتحكم فيه؟ هو المتحكم في الدولة الآن، وهو بعد الله عز وجل. نريد الجواب. الشيء الثاني لشيخنا الفاضل الذي تكلم وقال إن كل له حق، الصوفية لا حق يا شيخنا. يا شيخنا الفاضل، إن أمتي سوف تفترق إلى 74 فرقة، كلهم في النار إلا ما كنت عليه أنا وأصحابي. هل الصوفية على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيبني يا شيخنا الله يرضى عليه، لأن هذا دين، لا، وأنت رجل لا تجامل في دين الله.
في اتصال تاني.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
أيوة أكلم.
تفضلي.
أيوة أنا اسمع أحمد وهبة.
تفضلي.
من الدهلية ومدير إدارة تعليم فني. لو سمحت حضرتك بتتكلموا على الفساد واحنا قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ احنا ما زلنا قبل الثورة. لجنة القيادات في المحافظة فاسدة، بيختاروا اللي هم عايزين. اختاروا واحدة مديرة مدرسة عشان تكون مدير عام تعليم فني بالدقهلية، وانا ارقصها ومدير ادارة تعليم فني في طلخة، يعني اعتبر مدير عام طلخة بالتعليم الفني. ورغم كده انا مؤهلي واخده دبلوم دراسات عليا وميلادي اكتر منها، يعني هي اصغر مني بثلاث سنين، وانا بشتغل في وظائف اشرافية مريت على 15 وظيفة، كل ده محسوب، وهي بتشتغل في المدرسة فقط من مدرس لغاية مدير، علاوة على ان المدرسة أنا محولها شؤون قانونية كذا مرة، وكيل وزارة التربية والتعليم مش عايز يسمعني، كتبت في جريدة الجمهورية، والوزير محدش سمعني، كتبت للمشير وكتبت لرئيس الوزراء وللمحافظ، ودخلت الدكتور بتوع حزب الحرية والعدالة الدكتور هاني يسري، ورغم كده انا مش عارفة اوصل لحل. وخدت اشارة من المحافظة بان يعاد اعادة اللجنة تاني لاجراء الاختبارات، وقبل ما تطلع تتدرب، ورغم كده طلعت اتدربت، وكيل الوزارة مصمم على انه يطلعها، ما جاش في مرة استدعاني ويسألني، فأنا متضررة ومش عارفة أعمل إيه. هل حقي يضيع بالطريقة دي وأنا أستحق هذا المكان؟ بالله عليكم أعمل إيه؟ أستاذ المحافظ يحول الموضوع لجنة القيادات، طب ما أنا بتضرر من لجنة القيادات، وهو ده الخص، ما هو يعملوا إيه؟ ده هي واخدة 70 من 100، أنا واخدة 59. لو حضرتك لو جيت تشوف كم واحد، احنا 11 واحد تقدموا، منهم 3 في المعاشات، يعني اللي هو في المادي بتاع الكادر، طالعين السادات الباقي 8. تتخيل حضرتك انا الوحيدة اللي مدير ادارة فيهم، ورغم كده انا اخر واحدة ترتيب 11. ليه؟ علشان ما افتحش بقي. اما بتيجي تتعرض على المحافظ يقول لك دي واخدة ايه، ده اخر واحدة، ده واخدة 59 درجة. قال له يعني عشان انا ما اتكلمش خالص، بالله عليكم تدخلوا، خلي المحافظ، انا نفسي بس اشوف. وقفت في الشارع يجي ساعة ونص علشان شورت له وقالوا طلعوها والناس حجزوني بتوع الامن وما دخلونيش، والاخر يجيبوا لي الاشارة باجراء الاختبارات وعادة الاختبارات من تاني، ورغم كده ما تتنفذش. اعمل ايه؟ لجنة الفساد لسه شغالة.
ممكن تبعتي انذار للمحافظ او للمسؤول اللي هو مشكل لجنة وقف القرار ده، وقف ترقيته.
يا سعادة الباشا انا بعتت في كل حتة.
لا انذار رسمي على قد محضر، عشان لو هم خدوها يبقى انت ليكي حق الطعن في القرار.
فهي طلعت واتدربت ورجعت ومستني قرار المحافظ يطلع. يعني المحافظ في خلال ايام هيطلع القرار، وكيل الوزارة مصمم انه يطلعها.
اذا استغلق امامها
في الدالية عامل انا ايه؟
الى الجهات الادارية
بالله عليكم، بس خلي المحافظ يسمعني
وترفع دعوة.
اسمعي يا حاجة، اسمعي المحامين بيقولك.
حضرتك اذا كان صدر قرار بترقيتها وهذا القرار تخطاك في الترقية، فمن حق قانونا ان تلجأي الى محكمة القضاء الاداري وترفعي دعوة تطلب فيها وقف تنفيذ هذا القرار والغاءه فيما تضمنه من تخطيك في الترقية، طالما ان السبيل استغلق امام الجهات الادارية.
يا سعادة الباشا القرار لسه مطلعش.
انا بقولها عشان كده تبعت
القرار لسه مطلعش. يعني هو في خلال ايام، يعني المحافظ لو تأنى بس شوية هيحكم بالعدل. يعني القرار ما طلعش، هي اتدربت فقط.
طب الدكتور هاني يسري لما تدخل
اللي علمته النهاردة ان السيد المحافظ حول المذكرة الى لجنة القيادات. طب ما هي دي المشكلة، انا مش عايزة لجنة القيادات دي، انا عايز المحافظ نفسه يتدخل يشوف انا اخر واحدة في الطابور. ليه؟ ايه السبب؟ رغم ان انا استحق اول واحدة.
طيب عموما احنا بنضم صوتنا لصوتك وعاوزين العدل يسود.
واخد بال حضرتك
هو فعلا ما زالت المفروض ما يروحش اللي انا خصمه تاني. يعني انا زي ما حصل معانا قبل الثورة، نشتكي وزير تروح رايحة المذكرة اللي شاكينها للوزير نفسه، وزير يبعتها لوكيل الوزارة، وكيل الوزارة يبعتها المدرسة المختصة. ما ينفعش كده.
عموما ندعو لها ان ربنا يوقف لها
الحلال. الجهة الادارية هي اللي المفروض اللي حكم بينهم المحافظ، فالمحافظ يحكم بينهم.
طيب معنا اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عاصم حضرتك، ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور.
انت عاصم عبد المجيد، ازي حضرتك؟
ازيك يا غالي.
اهلا اهلا، ازيك يا استاذ نبيه؟
ربنا يعزك حبيبي.
الله يكرمك.
احنا كنا بنتكلم في موضوع التمويل، ناخد منك جمله سريعه كده. يعني انا حاسس انه لسه في معلومات، عشان نعرف حقيقه الصوره ننتظر شويه. انا غلطان ولا ممكن ننتظر شويه؟
معلومات خاصه بايه؟
يعني ايه اللي حدث بيننا وبين امريكا؟ ايه اللي حدث في القيادة العليا؟ ما حدش عارف حاجة، صح؟
وتوقعاتي للأسف الشديد ان كالعادة كان في ضغوط امريكية، وان المجلس العسكري استجاب للأسف لهذه الضغوط. بعضهم يسرب اقوالا بيقول لا ده في صفقة للافراج عن المصريين في السجون الامريكية في مقابل السماح بسفر هؤلاء المتهمين، وبيقولوا ان الصفقه بتشمل او على راسها الدكتور عمر عبد الرحمن فرق. فانا قلت لو كانت المساله كذلك يبقى اخيرا المجلس العسكري انجز في هذا الملف انجازا حسنا، لكن عندي تخوف ان ما فيش صفقه ولا حاجه، وان المساله مجرد ضغوط امريكيه واستجابه لهذه الضغوط.
ما يمكن الطيارة بتاعتنا هناك دلوقتي.
نعم
الطيارة بتاعتنا يمكن تكون هناك دلوقتي.
على الله على الله، انت امبارح قلت لي هفكرك
لسه قلت لك سيب لنا 48 فضل 24 وفضل 24 بكرة زي الوقت كلمني.
طيب يعني يبدو ان عندك معلومات.
اكيد عندي معلومات، بقول يا رب.
عندك معلومات من فوق بقى.
اكيد. مش كان الافضل يا باشمهندس عاصم انه ياخد حكم ونبقى في مركز القوة ونبادل بيهم حتى لو في صفقة؟
لو في صفقة يا دكتور نبيه فأنا يعني سأكون سعيدا جدا وأقول إن هذه صفقة ناجحة.
وأنا معاك، بس كان الأفضل نتفاوض.
معلش يعني مع وجود بعض يعني بتكلم من ناحية السياسية مش من ناحية القانونية. من ناحية القانونية هناك يعني خلل حدث وعوار يعني تفهموا وأنت أكثر مني.
تمام.
لكن من الناحية السياسية وقبل ذلك من الناحية الشرعية يجب أن لا نترك مسلما ساحة واحدة في أسر هؤلاء المجرمين، فما بالك بعالم من علماء المسلمين، فما بالك بعالم وتخطى سن 70 وبلغ من الكبر مبلغا عظيما. فيعني أظن أن الصفقة دي من الناحية الشرعية يعني ممدوحة شرعا، من الناحية السياسية صفقة ناجحة، من الناحية القانونية يعني انتقدها أنت كما شئت، فأنا عند رأيي. ولكن قل يا رب أن يتم الإفراج عن هذا الرجل العالم الكبير وعن بقية إخوانه في السجون الأمريكية، وأن لا يكون المسألة كما أتخوف أنا أن تكون ضغوط وخضوع لهذه الضغوط.
طيب احنا كنا بنتكلم على الأزهر، وهل ممكن ان الازهر يحتوي كل التيارات السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد والاخوان، ولا هيظل هم في وادي وهو في وادي؟
لا كلهم ان شاء الله في يعني بعد اصلاح الازهر سيكون الجميع في وادي واحد، ولكن لا يشترط ان يكون ذلك يعني عبارة عن انضواء هؤلاء تحت لواء الازهر. لا هناك طبيعة مختلفة لكل هذه المسميات. فالأزهر مؤسسة تعنى بالعلم الشرعي وبتخريج العلماء الشرعيين، وهي مرجعية شرعية. هذه الحركات لها صبغة دعوية وسياسية يعني بجانب صبغتها الشرعية، فيلتقون في مسائل كثيرة، يلتقون في ملفات كثيرة على ملفات كثيرة، ولكن دعهم تختلف اجتهاداتهم بعد ذلك في مسائل أخرى، ولا حرج من هذا الخلاف، فكلهم من رسول الله ملتمسوا كما قال الشاعر. وكما لم نستطع أن نحجر على الإمام أحمد أن يكون له اجتهاده المخالف لاجتهاد إمامه وأستاذه الشافعي، ولم نستطع أن نحجر على الشافعي أن يكون لها اجتهاد والمخالف لاجتهاد مالك، ولم نحجر على الثلاثة أن تكون اجتهاداتهم مخالفة لاجتهادات أبي حنيفة وتلاميذه، فلا نستطيع أن نحجر على الحركات الإسلامية أن تكون لها اجتهاداتها الشرعية ومواقفها السياسية التي يختلف بعضها مع بعض.
طيب هل معنى كده أن أنت تفضل أن احنا نعمل جهة جديدة تحتوي الكل؟
لا لا مش عايزين نكتر بقى ال
طيب ما انتوا عاوزين تخشوا الازهر ولا الازهر عاوزكم؟ هنقعد احنا بقى
الازهر بعد اصلاحه وبعد استقلاله التام عن السلطه التنفيذيه واختيار قياداته وفق معايير شرعيه صحيحه سيكون مؤسسه جامعه، ولا احترامها ولا ثقلها ولا تقديرها من كل هذه الحركات الإسلامية، ولسنا في حاجة إلى مؤسسة جديدة، لأن كما قلت إن هذه الشهادات لن تموت، هذه الشهادات لن تختفي. لا أستطيع أن أجبر أصحاب هذه الشهادات أن يتركوا اجتهاداتهم الشرعية واجتهاداتهم ورؤاهم السياسية وأن يدخلوا جميعا تحت عباءة واحدة، فلا داعي لإكراههم أو محاولة إكراههم
على ذلك، ودعنا نستفيد من هذا التنوع ومن هذه الرؤى، فقد يكون في بعض هذه الرؤى من الخير ما نستفيد منه ويستفيد منه المجتمع. كنت سمعتك وضيوفك الكرام تتحدثون في الأمس عن طريق الاستفادة أو إصلاح السجون والاستفادة من القوى البشرية الموجودة فيها، وأريد أن أقول في كلمة واحدة إن عقوبة السجن عقوبة غير شرعية وغير آدمية، وتتصادم مع الفطرة البشرية. تصور إنسان كائن حي مبدع، يعني له يعني إمكانات وله رؤى وله طموحات وعنده طاقات، يتم حبس ذلك كله في زنزانة ضيقة، ثم تريد منه أن تستفيد، ثم تريد أنت أن تستفيد منه في هذا الوضع، فأقول لا. ومكلف الأيام ضد طباعها متلمس في الماء جذوة ناري، فلا تستطيع بعد أن تحبس كل طاقاته، وبعد أن تحجر على كل إبداعاته، وبعد أن تقيده وتحصره بعقوبة غير شرعية ومصادمة للفطرة البشرية، أن تقول له بعد ذلك أنا سأزكيك وأنا يعني أستفيد منك في هذا الوضع، وسأطلق طاقاتك وأستفيد بقدراتك وسأستفيد بإبداعاتك. لا، أطلقه أولا ثم ابحث كيف تستفيد منه. فالقرآن والسنة السجدي جاء بعقوبات لا تتصادم مع الفطرة البشرية. قد يعني تقسو أحيانا على المجرم لإصلاحه ولكي تقي المجتمع من شروره، ولكنها مع ذلك لا تتصادم مع الفطرة، ولكنها مع ذلك لا تحطم هذا الإنسان، ولكنها مع ذلك لا تلغي إنسانيته كما تفعل العقوبات الوضعية الجاهلية الغربية التي خلدناهم فيها. يكفي، وقد قلت هذا الكلام من قبل على قناتك الكريمة، يكفي أن الإسلام فيه شخصية العقوبة، العقوبة شخصية على الشخص اللي أتى الجرم فقط، وثم تتركه بعد ذلك يكتسب لنفسه ويحفظ كرامة نفسه ويكتسب لأسرته ويعف أسرته ويرعى أبناءه ويحفظ هذا الكام من أن يتحطم، وأن العقوبات الغربية قبل أن تحطم المخطئ فإنها تحطم أسرته وأولاده وزوجه، ثم تحطم نفسيته، ثم تلقيه إلينا بعد عدة سنين وهو كائن متوحش مبغض لهذا المجتمع الذي حطمه وحطم أسرته وعقبه بهذه العقوبة الهمجية الوحشية اللي هي عقوبة السجن. وليس أدل على ذلك من أن المجتمع كله يقول لك فلان ده سوابق. يعني إيه سوابق؟ يعني دخل السجن. طب مفروض السجن إصلاح وتهذيب، مفروض لما واحد دخله بجريمة سرقة أنه قد أصلح منه. لا، بيخرج إلى المجتمع بشهادة كل المجتمع، يخرج يعني إنسانا متوحشا، يعني إنسانا مجرما في له يعني مساهمات في الإجرام في أكثر من مجال، ليس في مجال السرقة الذي دخل به. فلا، نحن ردعناه عن جريمته الأصلية، وبل شجعناه لأن يكون مجرما في جميع المجالات، لأننا عاقبناه بعقوبة مخالفة للفطرة البشرية. فعقوبة العقوبة الجاهلية يعني خطيرة على المجتمع وخطيرة على المجرم ذاته، بخلاف العقوبات الشرعية التي تطهر المجرم والتي تردعه وتحمي المجتمع من شروره وتمنع الآخرين من أن يقدموا على عالم الجريمة، بعكس ما نراه الآن بعد مئات السنين من تطبيق العقوبات الوضعية. فلا تلتمس من البشر في هذا الوضع الصعب أن تستخرج منهم أحسن ما عندهم، بس تستخرج منهم أسوأ ما عندهم. ويعني قد رأينا في السجون من ذلك الكثير، وأرجو ألا تقيس على الإسلاميين. يعني الإسلاميون يدخل الرجل إلى السجن أو الشاب إلى السجن 15 سنة، فإن كان لم يحفظ القرآن يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويتعلم العلم الشرعي ويجاهد نفسه كان يقوم ويصوم السنن وما إلى ذلك، فيخرج شخصية سوية، شخصية مهذبة، شخصية أكثر احتراما، يعني شخصية لها إمكانات عالية. وده شفناه من الإخوة اللي دخلوا السجون وخرجوا. فلا تقف على هذه الحالة، فهذه حالات استثنائية. هؤلاء كيوسف عندما دخل السجن فلم يؤثر فيه السجن بالسلب بخلاف غيرهم ممن لم يعني يستطع او لم يدخل عن قضية عقائدية. دول استمسكوا بعقيدتهم وكانوا بيقاوموا وكانوا بيثبتوا على دينهم. فده بخلاف بقى الانسان اللي دخل بجريمة فالصنف الثاني هذا تفسده السجون ايام افساد.
شكرا مهندس عاصم جزاك الله خيرا. في تعليق على الازهر في دقيقة قبل ما نخش في موضوعات اخرى.
موضوع
بس كان في اللي كان بيسأل ابو عبد الله بيقول لي ليه ما علقتش على الخبر اللي انت قلته ان الطيارة في المطار
امبارح قبل ما حد يعرفك.
لا انا كنت عارف لان انا بقرأ الاخبار لحد مش بالصحف. كان موجود ان الطيارة في المطار لكن هو انا كنت هقول يلا نعمل مظاهرة ضد الطيارة واحنا نروح نقف في المطار.
مش نعمل مظاهرة.
هو بيقول انت ما عملتش حاجة
يعني يقصد يعني ممكن يكون شاف فضائيات تانية علقت على الموضوع. احنا ما علقناش. بس
طب اللي علق عمل ايه؟
اللي علق عمل ايه؟
يعني هو كان هو بيقول لي انا بلوم عليك
انك انت ما كانش تعرف البيوت.
طب ما انت قلت هو انا لازم اعلق على اللي انت بتقوله.
طبعا تقول امال ايه يمكن انا كذاب اكد الخبر ان فيه.
ما هو ده كان خبر معروف ماشي.
ايوه ما انت ما اكدتوش ولا نفيته.
طيب
فهو الناس
معنا اتصالات
انا معايا كده على طول.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
كيف حالك دكتور عاطف؟
اهلا بيك.
شو اخبارك عامل ايه؟
الله يكرمك.
تحياتي ليك ولضيفيك الكريمين. حقيقه اريد ان اتكلم في نقطتين هامتين. النقطه الاولى اتفق فيها مع المهندس عاصم عبد الماجد وهي ان كان هناك تبادلا لهؤلاء الذين خرجوا سرا او خرجوا ولم نسمع لحركه 6 ابريل ولا الاشتراكيين الاحرار ببنت شفا كما يقولون ولا نرى تظاهرة ولا نرى استنكارا ولا شجبا ولا كلمة واحدة استنكارا لما حدث لأنهم يريدون ذلك ويحبون ذلك وهم إخوانهم في هذه المطية. ولكن إن كانت هناك من صفقة بتبادل مع الدكتور عمر عبد الرحمن ومع إخوانه المعتقلين بغير حق في سجون أمريكا فنرحب بذلك. وهذه هي السياسة التي لعل الفرقاء يختلفون فيها. النقطة الثانية التي أختلف فيها مع المهندس عاصم عبد الماجد وهي مسألة الاشتراك في الأزهر إن كانت من باب رابطة عالم إسلامي أو رابطة شيوخ الأزهر أو أي شيء يشتركون فيه في 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 الأزهر. لا أنا أرى يعني ليعلم الجميع كما قال أخونا أبو عبد الله من السعودية إن افتراق الأمة على فرق وعلى ملل وعلى نحل يجعل الاختلافات في الأصول وفي فروع كثيرة جدا جدا. والحمد لله اللهم لك الحمد أكثر من 77% الآن من أعضاء مجلس الشعب والشورى يعدوا من السلفيين فعليهم أن يكونوا سبحان الله لهم يتركوا لهم ولو واحدة في 5 سنين أو في 4 سنين يا هم يتحكمون في الأزهر. علماؤنا كثيرون وأئمتنا كثيرون وأهل العلم من السلفيين كثيرون فعليهم يعني فعلا أن يتركوا هذا الأمر يكون هذا الأمر بالانتخاب وليس بالتعيين وذلك. فهذا هو اللي يحسم القضية فيكون يعني سبحان الله لا يكون معتزليا ولا يكون أشعريا ولا ماترديا موجودا مع أهل السنة مش هينفع لن يعني يحقق الآمال المرجوة واخد بال حضرتك. فلذلك نترك السلفيين من أهل السنة والجماعة مرة واحدة يتكلمون في أمور الأمة ويتركوا هؤلاء المجال الذي عاشوا فيه أكثر من 80 سنة يتركوا لهؤلاء وهؤلاء سيكونون علماء بحق وطلبة علم بحق فيما سيشاركون فيه الشعب في المرحلة القادمة. أما يعني أقول يعني حقيقة يا دكتور عاطف أن ما يحدث في أمور كما قالت أختنا الأستاذة أسماء فالله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسألة دكتور عاطف والله العظيم لعلك تعلم وإخواننا يعلمون الأحبة الموجودين عندك يعلمون أن الانفلات الأمني أصبح بطريقة غير طبيعية. أصبح الآن والله حتى أصحاب الحارات وأصبح أصحاب الشوارع يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى بناتهم وعلى نسائهم أن يخرجوا حتى في ساعات الصباح. يعني تسرق السيارات في عز الظهر كما يقولون وتسرق السيارات عصرا يحكي لي رجل اليوم بعد صلاة العشاء أنه يخشى أن يذهب إلى عمله في طريق مصر اسكندرية، لأنه يخشى أن يوضع كمين وتسرق منه سيارته، تسرق منه أمواله، أو يطلق عليه عيارا ناريا كما يحدث في 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 كثير من الأماكن. فيعني أسأل الله عز وجل فعلا يعني أن يكون الأمر يعني كده إيه، في ندي مهلة كده لإخواننا في مجلس الشعب حتى تكون يكون الخير وعمل الأمة كلها. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. طلب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
طبعا برحب بيك وبرحب بضيفك الكرام، وخاصة طبعا أستاذنا الكبير أستاذ نبيه الوحش.
أنا عايزك حبيبي.
السعيد الأصيل ابن مصر فعلا، أنا يعني بجد فيه فعلا روح ابن البلد الأصيل المصري الأصيل. بس أنا نفسي بس حضرتك يعني نقطة مهمة جدا. أنا ملاحظ إن معظم الفصائل دلوقتي في مصر والأحزاب السياسية كلهم يعني عايزين يمسكوا ديل السمكة ويسيبوا راس السمكة ويجيبوا الموضوع من أوله. الجميع بيدخلونا في متاهات كبيرة، متاهات ملهاش أول من آخر. وفي نقطة مهمة جدا كان يجب إن الكل يهتم بيها ويجعلها هي من أولويات أي برلمان أو أي نقاش أو حتى في الملفات في القنوات الفضائية، لأن دي نقطة مهمة جدا. إحنا مطلوب مننا دلوقتي زي الدول اللي تقدمت سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا والبرازيل، أول حاجة عملتها لما حبت تنهض كافحة الفساد. فلا بد دلوقتي إن ولا 19 لجنة اللي في مجلس الشعب ولا الحكومة ولا رئيس الجمهورية اللي هيجي هتنصلح حال مصر إلا إذا فعلا بدأنا بمسألة مكافحة الفساد. ولازم تكون في لجنة في مجلس الشعب لمكافحة الفساد وتأميم الأموال ومكافحة استغلال النفوذ وما يتتبع ذلك من منافع. وطبعا لازم تكون في هيئة شرعية مستقلة لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ والامور دي. ويكون طبعا اللجنه والهيئه تكون ليها صلاحيات كامله في الرقابه والمساءله لاي وزير ولا لاي وزاره ولا لاي موظف عام ولا لاي مسؤول. لان احنا دلوقتي عندنا ملفات فساد بقالها 60 سنه، وللاسف الشديد زي ما قال الاستاذ نبيه وانا متاكد من الكلام اللي هو بيقوله ان في 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 درج اللاعب العام ملفات كثيره من الفساد متحفظ عليها ومش ظاهرة للناس. احنا دلوقتي دايما الناس بتلعب في الحاجات اللي هي ايه، في علي بابا والاربعين حرامي اللي جوه السجن، وللأسف الشديد في قدهم 4000 حرامي برا واموال كتيرة للشعب المصري. وزي ما قالت وزيرة الخارجية للبرلمان الاوروبي ان مصر في السنوات اللي فاتت نهبت اكتر من 50 تريليون. وده الكلام ده الدكتور فاروق جويدة عمل حلقة خاصة في الموضوع ده. للأسف المواضيع دي ليه ما بتطرحش وليه؟ وطبعا أنا متأكد 100% إن كله فيه بيتعامل زي مسرح العرايس عشان يعمي على المسألة الأساسية الجوهرية لفتح ملفات الفساد. فعلا هتخلي مصر تعود للأمن والاقتصاد والازدهار على كل الشكل السلبية اللي احنا موجودة دي.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا مداخلة بخصوص التدخل الأجنبي.
تفضل.
التمويل الأجنبي، كان الهدف من التمويل الأجنبي إسقاط الدولة بأركانها الاقتصادي العسكري بيحاولوا يحققوا الكلام ده في ظل القضية بالضغط على مصر من الناحية الاقتصادية. وحاليا احنا دخلنا في ركن خبيث شوية اللي هو التشكيك في القضاء والتشكيك في قيادة المجلس العسكري في الموضوع ده. شكرا.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف.
مرحبا معك عاطف. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أسلم على الحاضرين مع حضرتك وخاصة الأستاذ نبيل وحش
بنا عزة
إن يعني بيحسسنا كده بالانتماء الوطني.
ربنا يخليك يا حبيبي.
لا والله يعني القضية دي أولا يكفينا إن بعد ما دول كانوا يعني بيعبأوا في مصر وبدون يعني بكل حرية وكل جرأة, يعني المنظر حضرتك لو تشوفوا هم خارجين يعني أولا خارجين يعني في عربيات مصفحة وخارجين يعني زي اللي كانوا يعني دي كفاية علينا يعني دي كفاية علينا. والفضل للأستاذ نبيل وحش برضه احنا مش عايزين منهم حاجة, دول كفاية يعني كفاية ان هم اللي حصل له, انما عايزين الأستاذ نبيل يتمسك بقى بالمصريين بقى اللي في نفس القضية.
واو
يعني دي مكسب لينا كبير 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 كبير.
نسيبهم ولا نحكمهم؟
لا نسيبهم, هم 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 دول بقى اللي يعني اللي الاستاذ نبيل يعني ما يسيبش القضيه دي احنا تعتبر كسبنا احنا يعني يكفين سواء كان في صفقه او ما فيش صفقه, ده طبعا احنا واثقين ان يعني ان شاء الله يعني احنا يعني ومش لازم لنا ان هم يقعدوا, كفايه اللي هم يعني هم حتى اللي دفعوه بارادتنا احنا
بدل ما كانوا يقولوا احنا نشكر رفعت معنوياتنا شويه,
فالمعنويه مرتفعه ويعني ما شاء الله الاستاذ نبيل ما يسيبش القضيه للاخر يعني
ان شاء الله,
وخاصه المصريين.
شكرا جزيلا.
ودي يعني حاجه يعني احنا يعني 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 برضه وشوف حضرتك اللي كانوا بيهاجموا يقولوا دي يعني متلفقه بتاعه حاجه الوقت بيلوموا يعني مع الاستاذ نبيل اللي كان بيدافع عن القضيه دي.
شكرا جزيلا. وبعدين الاستاذ نبيه مش نبيل, نبيه مش نبيل,
ما بيبقى اعمى ويسموه فانوس واطرش ويسموه جرس
شرط يعني مش باللام عشان في متصلين كتير يقولوا نبيل هو مش نبيل هو نبيه.
احنا هناخد بس بعض التعليقات على
دقيقه بس خلصت الدقيقه بتاعت الازهر عشان
الازهر اصلا مش يعني
انا قول اللي عندك ونخلص
هنخلص يعني. اتمنى انه موضوع الازهر يتعدل والمشروع القانوني الموجود مشروع مش مجدي ومش هو اللي مطلوب من جميع المصريين, ونتمنى انه يكون وزارة الاوقاف على وجه التحديد تابعة للازهر والمفتي تابع للازهر, لان وزارة الاوقاف من كرم ربنا علينا او من ضمن مساوئها مش من كرم ربنا علينا انه ما حدش مر عليها زي الناس غير باستثناء لفضيلة الشيخ متولي الشعراوي, انما هي اصلا وزارة موبوءة وبؤرة فساد من الزمن القديم من اول ما تولاها اخونا الفيل وطلع فيها بجريمة اخلاقية, وبعدين تولاها الدكتور محمد علي محجوب وده ربنا يسامحه كان ليه شقيق فتح كباريه والتاني زقزوق اللي كان متجوز يهودية, فطبعا مش عايزين احنا تستنى تاني, وفيها كلام وفيها اراضي وفيها فساد وكانوا بيتعينوا فيها. حتى الان اخ اتصل بيا امبارح ان مفتشين الاوقاف بياخدوا فرده على الوعاظ والخطباء في المساجد, ودي كارثه يعني اكبر كارثه تحصل, وكل اللي كان بيتعينوا فيها كانوا بيتعينوا بالواسطه او عن طريق امن الدوله, فعايزينها تتلغي افضل لينا, وعايزين المفتي منصبه يرجع لهيئه كبار العلماء يختاروه بالاختيار. اما التعليقات اللي جت من الاخوه الافاضل وعلى راسهم الباشمهندس عاصم عبد ماجد, انا في اعتقادي طالما تطبيق الشرع الالهي هيتم بالتدريج واستنى شويه, حاليا نعيد منظومه السجون ونفعلها بزنازين غير اللي هي موجوده, وفعلا نستغل المساجين بس باجر اكبر من هو في خطه على فكره جوه مطبقه من فتره للمساجين بس بيدوهم اجر رمزي في اليوم معرفش جنيه ولا 2 جنيه ولا جنيه ونص حاجة زي كده للبعض المساجين محبوسين حبس مع الشغل او حبس بسيط وبيشغلوهم في الافران وفي المزارع اللي بتاعت السجون. عايزين طريقة افضل من كده لغاية لما يتطبق الشرع الالهي عشان نحسسه بادميته. الحاجة التانية مجرد تنفيذ العقوبة والانتهاء منها المفروض تسقط عنه بقوة القانون، والمفروض لما اطلع اجيب فيش وتشبيه يبقى فيش وتشبيه ابيض معليش حاجة. الحاجة المهمة جدا على وزارة الداخلية ان تتابع موضوع احكام البراءات، لان بعض الاحيان ببقى انا واخد براءة ويجي يقبض علي واقعد شهر في السجن على بال ما الف الكعب داير ويجيبولي نتيجة البراءة. زي ما انت بتجيب الحكم عن طريق مندوبين ليك في الاقسام والنيابات، هات الحكم البراءة عشان ما يبقاش فيه موضوع الكعب الداير. الحاجة الاخيرة اللي عاوز انبه عليها للمسؤولين الحاليين والمسؤولين، وعايزين نعمل له هذه حلقة يا دكتور عاطف، موضوع نوادي الروتري ده موضوع خطير جدا لانه ده خاص بالماسونية. فاذا كنا احنا مصر الجديدة بتاعت 25 يناير عايزين نقضي على نوادي الروتري، لانه كل للأسف اللي حكمونا من عهد عبد الناصر حتى الان الغالبية منهم صهاينة وماسونيين، وانا عندي اسماء تخض يعني حتى في 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 يعني رئيس وزراء مصر كمال حسن علي كان احد اعضاء نادي الروتري، محمد عبد الوهاب وزير الصناعه كان نادي الروتري، راغب ديودار نادي الروتري، فؤاد اسكندر نادي الروتري، منير فخر عبد النور الحالي نادي الروتري، حازم الببلاوي اللي كان رئيس وزراء مصر بعد الثوره احد اعضاء نادي الروتري،
نائب رئيس
او نائب رئيس عمرو موسى اللي مرشح محتمل من ضمن كبار نوادي الروتري، بطرس غالي، محي الدين الغريب، عاطف عبيد، ممدوح البلتاجي، حسين كامل بهاء الدين اللي متولي تعليم مصر. يعني منتظر ايه من دول غير يعلموا الماسونيه ويعلموا الصهيونيه ويكرسوا
نشكرك. نشوف فيديو
وكتاب كتاب زي محمد سلماوي وصلاح منتصر وكتاب اردنيه شرف الدين كتاب كتار. فعايزين نقضى على الزهره دي، لكن لو استمرينا
نعمل لها
حلقة. حاضر. وانا معايا مستندات ورفع قضية بالغاء وخلق رواد الروتري عشان نخلص من الليلة المنيلة.
نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
انا حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ده ممكن يأثر الحقيقة على قضيتين رئيسيتين، نمرة واحد الجمعية التأسيسية للدستور، نمرة اتنين انتخابات الرئاسة.
الجمعية التأسيسية للدستور انا شفت حضرتك في المقدمة بتتكلم على انه جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ربما يستأثر بالنصيب الاكبر في وضع هذا الامر. المدارس التقليدية في كل العلوم السياسية ان ما ينفعش اي طيار سياسي يستأثر نتيجة انتخابات اللي جاية قد لا يكون هو الاغلبية اللي بعدها ممكن اصلا يطلع بره البرلمان وما الى ذلك. هذا بالحاجة تقعد سنوات طويلة لبناء هذا الوطن. انما الخريطة السياسية الان مجلس الشعب 2012 هو مجلس حسني مبارك وليس مجلس الثورة.
ازاي؟
هذا المجلس يعبر عن القوى السياسية قبل 25 يناير. لان قبل 25 يناير الاخوان المسلمين اكبر جماعة سياسية في مصر. قبل 25 يناير التيار السلفي متواجد في معظم المحافظات وكون قيادات وكوادر ولديه وسائل اعلامية وقريب الى الناس.
تمام.
قبل 25 يناير الجيل الجديد طمسه جمال مبارك واحمد عز ولم يسمح باي قامة شبابية ان تصعد. وبالتالي هذا المجلس يعبر عن عصر حسني مبارك، لو عبر عنه بمعنى التزوير والتزييف وإنه بمعنى موازين القوى السياسية في عصر مبارك. ربما فيما بعد يبقى الإخوان عند هذه الدرجة من القوى السلفيين ويستمر طيار الثورة يعني محدود في البرلمان كما نراه الآن. ربما يحدث العكس، يتراجع الطيار الديني ويصعد الطيار الثوري الآخر. لكن المجلس الحالي لا يعبر عن قوة الثورة، الثورة غير موجودة في البرلمان وللأسف أنها تتراجع خارج أسوار البرلمان نتيجة أنها لم تأخذ الوقت الكافي لأن هي تقنع الناس بمشروع الثورة. كمان لم يكن هناك منظرين، هذه ثورة بلا فلاسفة، هذه ثورة بلا منظرين، هذه الثورة معتمدة على تويتات، التويتات لا تبني وطن ولا تبني ثورة. فيش كتب، مؤلفات، أبحاث، دراسات، مقالات رصينة، ناس أصحاب نظريات أنا ما أجده أقرب إلى الهرتلة السياسية والكلام العام. ما يقال على الصفرة والطبلية يقال في برامج التوك شو كأنه أطروحات. أي ثورة لها منظرين وفلاسفة، ولا ينفع أن أنت تكتب كلمتنا على تويتر وتعيد إنتاج هذه المخلفات اللي موجودة على الفيسبوك، إن حد يقول خبر والتاني يرد عليه والتاني ترد عليه، تحولنا إلى مستنقع للنميمة وليس مكان لإنتاج الأفكار والرؤى. الثورة بلا منظرين، بلا فلاسفة، بلا قادة. نحتاج إلى نظرية على مستوى الفكرة، ونحتاج إلى تنظيم على مستوى الحركة.
أنت قلت
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. استاذ نبيه الوحش، عندنا الخبر بتاع الاستاذ محمد ابو حامد. يعني خلال الاربعة او عشرين ساعة او ستة وثلاثين ساعة اخبار غريبة. الاول استقال من انه نائب رئيس حزب المصريين الاحرار، وساب انه هو رئيس هيئته البرلمانية. وبعدين النهاردة استقال من الحزب كله، استقال من الحزب كله، وقال ان انا عندي مشروع مفاجأة هتفرغ لي، مش مشروع حاجة كبيرة كده،
هو ولا مفاجأة ولا حاجة، هو عنده مشروع خراب مصر.
خلينا
المخنتين والشوارع،
خلينا نتكلم كلام.
والله بتكلم عملي، انا هيجي لك الكلام. محمد ابو حامد والكلام اللي بقوله لك ما بتصدقنيش ويتحقق. يعني لما كلمتك على المرأة الزنجية لقيته في جميع برامج التوك شو، ولقيته صفحة اولى النهاردة في الـ في الـ في الـ في الـ الجرايد، واحنا اللي انفردنا بيه وما كملناهوش.
ماشي.
النهاردة انا بقول لك محمد ابو حامد الشهير بمسلمة الكذاب، هو اصلا عنده ضوء اخضر من بعض الجهات الخارجية انه هو هيكون حزب لخراب مصر،
حزب جديد،
حزب جديد، ده المفاجأة بتاعته. وهذا الحزب هيلم مجموعة ستة ابليس، وهيلم مجموعة الشواذ والمخنثين وائتلافات الفوضى واصحاب
يعني الحضاضات. قول الشباب، قول الشباب
واحتمال. لا لا لا، اصل دول مش شباب يا استاذي. انا النهاردة شفت خبر في الصفحة اولى في الوفد او في احد الجرايد، عشان ما كنش اللي هو بتاعت النهاردة الجمعة مش بكرة السبت، عارف بيقولك ايه؟ ضبط خط 16 فتاة الى الخيم في ميدان التحرير. ده بتسميهم ايه دول؟ الحمد لله كان من كرم ربنا عليا من يومين بعت انذار للمجلس العسكري والدكتور الجنزوري ووزير الداخلية، وقلت له طالما مجمع التحرير اصبحت مداخله ومخارجه وكر والخيام اللي فيه ومجموعة اللي بيقول عليهم معتصمين اللي جواه وكر وبؤرة للإجرام، والكلام ده مش كلامي، ده كلام الناس الموظفين اللي في المنشآت المحيطة بمداخل ومخارج مجمع التحرير، قالوا انه احنا بنمشي في وسط الصينية مرعوبين، خاصة موظفين مجمع التحرير مرعوبين، وفي نفس الوقت بنشم رائحات كريهة لان هم بيتبولوا بيتبرزوا في مداخل ومخارج محطات المترو القريبة من الجامعة الامريكية ومن مجمع التحرير. والكلام ده حتى مش الناس اللي قالته، ده هم المجموعة الوباء اللي موجودة جوه ميدان التحرير.
نرجع لها محمد ابو حامد.
ثواني بس انا كملك على محمد ابو حامد
النائب المحترم.
انا سيبك من محترم، انت تقول محترم عشان انت محترم زيه، انما احنا شراشيح. فخلاص قالوا اعترفوا، قالوا احنا بنعمل فعلا الحاجات والرائحة الكريهة دي والتباول والتبرز عشان مفيش مراحيض كافية ومفيش دورات مياه عمومية، وبنلقى المساجد مغلقة بعد العشاء. فهم اعترفوا الحمد لله. فانا قلت لهم يا اما بالطريقة السلمية تخلصوهم، يا اما بالطريقة بالقوة الجبرية، لانه ما اصبحوش متظاهرين ولا اصبحوا صوار، ده اصبحوا 16 بلاغ في اسم قصر النيل لخصف البنات، ويا ريت حتى بيشغلوهم في الاعمال المنافية للاداب. الخبر جايب بعرض الصفحه.
احنا قلنا
امبارح. اما عن موضوع ما انا ما شفتش امبارح، انا بكلمك على واقع انا عملته قبل ما اسأله حضرتك. من يوم الثلاث بعت انذار ومنازل على امبارح يوم الاربعاء، يوم الاربعاء على صفحه اللي، ويمكن انتوا غشتوه من اليوم السابع على صفحه اليوم السابع عشان موجود يعني الحمد لله. اما عمنا محمد ابو حامد زي ما قلت لحضرتك، المفاجاه بتاعته هي بعض المنظمات الغربيه المشبوهه بتدعمه عشان يعمل حزب، والحزب هيضم فيه اللي قلت لك عليهم دول، وده المشروع اللي هو هيتفرغ له، وده مشروع لاقراب مصر، وان شاء الله ربنا مش هينوله. و هو اصبح ليه ملهوش شعبيه في الشارع، لا هو ولا الموجودين معاه، وهو كمان كان عايز واللي على فكره اللي مهد له الطريق اخونا ايمن نور، واللي عرفه بمجموعه المنظمات المشبوهه ده اخوانا ايمن نور، عشان تبقى بس في الصوره.
طيب نشكرك.
اللي هو اصلا انا بنشده بقول له يا استاذ ايمن يا لانه
دكتور
ايمن. لا يا فندم، الدكتوراه دي واخدها ب $100 ملهاش علاقه بالدكتوراه، زي اللي شايع دلوقتي عندنا، يمكن عبد الجواد بعارف في اساتذه محامين لا ليهم علاقه بالدكتوراه ولا خدوا درجات علميه وجايبينها ب $100 من شركه سلوفاكيا وكاتبين دكتور. اولا اخونا ايمن نور،
ما تجيب لك واحد،
اخونا ايمن نور اللي عمالي شويه مع البرادعي وشويه مع محمد ابو حامد وشويه مع ده، محجور على سياسية، والحمد لله ان وزاره العدل رفضت التظلم لخامس مره، وانا بحيي المستشار عمر الشريف اللي قال دي هتبقى سابقة لكل المساكين السياسي الجنائيين، ويبقى بقه وبزازه والتروبيني يقدموا طلب بالعفاء عنهم بقى ويشتغلوا ويترشحوا رؤساء جمهوريات. الحاجة الثانية، انت عاوز تنزل رئيس جمهورية، ده انت كده بتشككني في مصادرك التمويلية، لان انت لما طلعت من السجن قال على الفضائيات كلها ان انا بعت اللي ورايا لقدام ما حلتش حاجة.
طب هو رئيس الجمهورية ده بيبقى معاه فلوس؟
اه طبعا الحملة ما تتكلمش اقل من 10 مليون جنيه يا دكتور.
طب هو مفيش حد
ثواني بس اديني فرصة بس، قال انا ما معيش ولا مليم. النهاردة عاوز ينزل رئيس جمهورية، طب رئيس الجمهورية ده مش محتاجه تمويل؟
انت كنت عاوز ترشح رئيس الجمهوريه يوم الاثنين؟
لا ده انا موضوع ترشيح انا هيدوني حبا لله، لانه الحمد لله
يا عم جالك 161 صوت
ليه ده شعبيه. لا استنى الحلقات الجايه، ده هم سالوني لو هتنزل فعلا قول واحنا ندي لك ملايين الاصوات.
طب قول يا عم.
بس انا الحمد لله مش هنزل، لان انا مش قد ادير مصر، انا ادير شركه.
لا قد زعبوله ولا قد
لا
سوسه ولا
دول حبايبي، دول حبايبي بتوع الحزب بتوعي. عشان خاطر ربنا الاعلام ما بيركزش عليه، لانه اصلا ده ممنوع من ممارسه الحقوق السياسيه. انا بحترمه. الحاجه الثانيه ان هو بقوه القانون مشطوب من نقابه الصحفيين ومشطوب من نقابه المحامين، ده ما فيهاش كلام. فلا ليه مصدر دخل من هنا ولا ليه مصدر دخل من هنا، فيطلع بس يقول لنا مصدر دخله منين، لانه انا عرفت انه باع اللي وراه واللي قدامه قبل السجن. الحاجة الثانية، كل الحملات بتاعته اللي كانت في الصحف بانه هو مريض وانه هو بيعاني من ظهره ورجله وبطنه وودنه طلعت فشوش، لانه بمجرد ما طلع جاب كفور نصر ومصر ورجوعها من اسكندرية لغاية اسوان. مجرد ما طلع،
ما ده راجل وطني.
وطني فين؟ انت راجل عيان على حسب الولولة والندب اللي كنت بتعمله في الجرايد واللي كان مدفوع الاجر لبعض الصحف.
طيب اشكرك. سألتك عن ابو
حامد،
سألتك عن الاستاذ النائب المحترم ابو حامد.
ما انا ربطت لك الاثنين مع بعض.
كيلت للدكتور ايمن نور.
لا انا ما كيلتلوش،
غفر
الله. انا بقول حقائق، اذا كانت حقائق دي غير ثابته يقدم فيها بلاغ. الزكاه حقيقي غير ثابته يجيب يرد علي بس. الكلام ده على فكره مش انا اللي بقوله، ده الكلام ده قاله رجب هلال حميده التايواني بدأنا تايوان المحبوس في السجن، وايمن نور في مناظره مع بعضهم على الهوا.
طيب
بس
استاذ عبد الجود، احنا كنا بنتكلم على موقف النائب محمد ابو حامد، استقال من كونه نائب لحزب المصريين الاحرار وكونه رئيس هيئه حزب الحزب البرلمانيه، وثم في اليوم الثاني استقال من الحزب كليا، وقال ان عنده مشروع سياسي كبير او مميز او خبطة.
هو بالنسبة لل
دي لعنة، لعنة الاخوان شتمكوا وقال عليكوا ان انتوا احتلتوا مصر قبلها بيومين، وان انتوا السلاح اللي تهرب من ليبيا معاكوا في مخازن عشان هتحاربوا المجلس العسكري.
لا، هو اولا طبعا يعني هذه الاقوال الاصل فيها انها ليست حقيقية، والاخوان المسلمون يعني ما بيزعلوش او بيشيلوا من الاخر لمثل هذه المواقف. دي نقطة مهمة جدا. نحن نؤمن بحرية الرأي واختلاف الرأي، ولكن على الاخر الا يفتري في حقنا او في حق غيرنا شيئا الا اذا اقام الدليل عليه. دي نمرة واحد. هناك يعني عدة نقاط تثير هذه المسألة. المسألة الأولى وهي يعني خاصة بالفقه السياسي، أنا ترشحت أمام الشعب كعضو في حزب، والشعب انتخبني على أساس هذا الانتماء. الغالب في الفقه السياسي أن إذا دخلت البرلمان لا يجوز لي أن أخلع هذا الرداء، لأن ده جزء من التصور الذي اختارني النائب عليه. دي 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 جزئية
طبعا الشعب عليه.
الامر الثاني، ايا كانت تصرفات النواب داخل البرلمان، الشعب المصري الان بيرقب هؤلاء عن كسب، وكل نفس بما كسبت رهينة. والشعب المصري الان يعلم من يعمل لصالحه ومن لا يعمل لصالحه او يعمل لمجده الشخص. هناك ثلاث قضايا يعني أريد أن أشير إليها بسرعة في هذا، يعني تعليقا على بعض ما ورد في مداخلات بعض إخواننا. القضية الأولى أننا حينما نفكر يجب أن نفكر وفق أصول، ونربط آراءنا بأصول، لأن لما كل إنسان يقول ما يحلو له في قضية من القضايا دون أن يربط هذا القول بأصول معترف بها لدى المجتمع ومجمع عليها منه، فسوف نصل إلى مجموعة آراء يعني قد يغلب عليها الهوى. وهذه قاعدة أصل لها التشريع الإسلامي من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى احنا لازم نرد كل آراءنا ومواقفنا إلى الأصول الثابتة، ونزن هذه المواقف وهذه التصريحات في ضوء هذه الأصول الثابتة حتى نقترب ولا تتعدد الآراء في المسألة الواحدة. الأمر الثاني، حينما نختلف مع بعضنا في الآراء فليس معنى هذا أننا نكره بعض أو أننا نعادي بعض. للأسف هذا ما أريد أن يكرس في المجتمع المصري، كل ما اثنين يختلفوا مع بعض في الرأي يغرس بينهما الكراهية والتباغض والشحناء، رغم أن القرآن يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هناك أصول لا نختلف عليها وفروع قد نختلف فيها، فليعذر بعضنا بعضا ولنتفق فيما بيننا على الأصول. الأمر الثالث ولا بد أن نلم به جميعا، وهو أن السبيل إلى إصلاح الآخر ليس في إقصائه ولا في الابتعاد عنه، وإنما في التقارب منه والجلوس معه والتفاهم معه، ربما يكون هذا أدعى إلى تغييره. فأخواننا اللي لما بنقول المفروض كل التيارات تكون ممثلة في هيئة العلماء، وقلنا بشروط محددة أن يكون من العلماء الصادقين الموثوق فيهم الذين لا يحملون فكرا يتنافى مع ما اتفقت عليه الأمة، فليس هذا فيه ضير. وإن كان هؤلاء ينتمون إلى بعض تيارات عندها قصور أو عندها انحراف، لأن الإصرار على إقصاء هؤلاء سوف يؤدي إلى بعدهم ولن يقتنعوا بأي شيء. وإحنا حينما نتقارب في ظل الحب في الله وفي ظل البحث لنصل إلى الحقيقة فسوف يكون هذا أدعى إلى أن يعني يؤدي إلى إصلاح كل أتباع هؤلاء الذين يمثل هؤلاء رؤساؤهم أو نواب منهم أو ممثلين لهم في هذه الهيئة المباركة.
شكرا أستاذ عبد الجواد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر، ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور عاطف، بارك الله فيك وفي ضيوفك الكرام، ورحب بضيفيك الكريمين، وارحب بحبيب قلبي الاستاذ الوحش.
انت قلقتني عليك يا دكتور.
قال انا لسه داخل البيت والله.
لانه كان تليفونك مغلق.
انا كنت في سفر، واحنا في الطريق اللي عودة الطريق اللي ما كانش الحمد لله ممهد، وكان في زوابع وشوية رياح وشوية مطر، والحمد لله يعني انني قد وصلت بخير وبسلام الحمد لله رب العالمين. وكنت اتمنى ان اكون في صحبتكم الطيبة في هذا اليوم. تفضل عايز تقول ايه؟
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك يا حبيبي وربنا يبارك فيك ويعزك يا رب. طبعا انا في البيت بقالي يمكن 10 دقائق وسمعت بعض المواضيع وبعض النقاط التي اثرتموها، واريد ان شاء الله انا نقول كلمات سريعات فيما يتعلق بالعضو الموقر محمد ابو حامد. فانا اقولها بملء فيه وعلى الهواء، هو يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: أينما توجهه لا يأتي بخير. المفاجأة التي يقول عنها الدكتور عاطف، أنا أضم صوتي لصوت الأستاذ نبيه الوحش، ولا نتوقع منه خيرا، وإن كنا نرجو من الله هذا، ولكن لا نتوقع منه خيرا أبدا. كما قال الله سبحانه وتعالى: أينما توجهه لا يأتي بخير. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه وفيه، يمكن أنا كنت اليوم مع أقول مئات بل آلاف من المسلمين، الكل مستاء استياء شديدا مما حدث، وهو ما يتعلق بالإفراج عن هؤلاء الذين تآمروا على هذا البلد وأرادوا به شرا. ومع هذا فوجئنا بأنهم يفرج عنهم ويأتي لهم طيران خاص حتى يذهبوا إلى بلادهم. هذه كانت صفعة على قفا كل المصريين، وأنا رأيت الناس يعتصرون حزنا وألما وأسى. وتكلمت مع بعض الذين يفهمون في القانون، هؤلاء الذين سجنوا، وأرجو أن الأستاذ الوحش يصحح لي إن كنت مخطئا، سجنوا بالمادة رقم 98 ألف فقرة جيم وفقرة دال، فكان لابد أن يحكم عليهم بالسجن والغرامة. أنا لا أدري كيف خرجوا وبأي قانون قد خرجوا وأفرج عنهم ثم عادوا إلى بلادهم. طيب ولماذا يبقى المصريون حتى الآن في السجون إن كان هؤلاء خرجوا لأنهم كانوا غير مدانين؟ طيب المصريين قاعدين في السجون ليه؟ بأي إدانة بقى؟ ما يفرج عن الجميع. وإن كانوا مدانين والمصريين باقين في السجون الذين أدينوا في هذه القضية، فلما يفرج عن الأجانب؟ حتى الآن أمريكا تأبى أن تفرج عن عمر عبد الرحمن، وهي التي تحبسه منذ أكثر من يعني 25 عاما. قل لك القانون قانون، فهل عند الغرب القانون قانون وعندنا احنا سلطة؟ أنا لا أدري. والناس الآن يعني مفعمة وتكاد تجن مما حدث، ولا تدري لماذا حدث وكيف حدث حتى الآن، لماذا حدث وكيف حدث حتى الآن، فلا أدري. وأنا بقول وبنقل رسالة للمجلس العسكري والهيئة القضاء والوزير العدل، والله الشعب المصري يغلي. كنا في عهد الظالم الطاغية نصفع على قفواتنا أناء الليل وأطراف النهار، وقلنا الحمد لله قامت ثورة وتعصم لنا قفواتنا من الصافع، فإذا بنا نأخذ صفعة على قفانا وشلوت. أنا لا أدري يعني ما هذا الإحباط الذي جعل الناس فيه. كلما تقدمنا خطوة للأمام عدنا عشرات الى الوراء. انا بلاش مجلس الشعب ان لابد ان يكون هذا الامر محل تحقيق ومحل مساءلة ومحل نظر من المسؤول عن هذه المهزلة التي اصابت هذا الشعب المصري باحباط لا يعلم الله لا يعلم احد الا الله وحده مدى هذا الاحباط. هذه قضية تؤلمني وتؤلم الناس جميعا، وللاسف قد يترتب عليها سلبيات واشياء كثيرة جدا، وما زلت اطرح السؤال من المسؤول عن هذه المهزلة. وارجو ان اسمع تحليل اخي وحبيبي الاستاذ نبيه الوحش.
دكتور عبد الله،
طيب شكرا. نعم. دكتور
اولا المتهمين كلهم جميعا كان مخلص بينهم مصريين وغير مصريين بعد التحقيقات. الامريكان ما اتحبسوش يوم واحد، وانما بعد ما خرجوا راحوا قعدوا في السفارة اللي هي الجزء المحتل في مصر، سفارة الولايات المتحدة الارهابية، ثم صدر قرار بمنعهم من السفر. انما هناك مغالطات قانونية تحدثنا فيها في بداية الحلقة، انه لا يجوز الافراج عن لا يجوز الافراج بكفالة عن واحد لم يحبس اصلا، اللي هم الامريكان.
عشان كده انا بقول لك والله هذه مهزلة.
طبعا
احنا اعلنا وقلنا ان احنا في غناء عن المعونة الامريكية، وانا اريد ان اقول لك شيء، انت تعلم ان في التوقيت اللي ركب فيها هؤلاء الطائرة وعادوا الى بلادهم، انا اريد ان اقول الذين حتى لو فعلوا هذا طمعا في المعونة الامريكية، اعلنت امريكا والمتحدثة باسم البيت الابيض في نفس التوقيت ان لسه المعونة محل نظر. يعني لوحوا لنا بالجزرة ثم اكلوها
صح.
فلا ادري، واحنا قلنا باستغناء عن هذه الجزرة، وان الحمد لله رب العالمين شعب مصر والله قد يقتطع من جلده ولحمه ولكنه لا يذل. وقلنا هذا الكلام، وانا بالامس سمعت برنامج للاستاذ الموقر المحترم مصطفى بكري ذاع كلمة للرئيس جمال عبد الناصر، وكان بيتكلم ايضا عن المعونة الامريكية وانا سجلتها والله. يعني هذه كلمة حينما سمعتها لو كان عبد الناصر يعيش لقبلت رأسه. قال معونتهم على الجزمة واحنا لا نذل لاحد.
ده صحيح.
والله بهذا اللفظ معونتهم على الجزمة واحنا لا نذل لاحد. فعبد الناصر مع ما كان عليه من سلبيات مع الإسلاميين وما إلى هذا ذاك من هذا، ولكنه كان في السياسة الخارجية كان وحشنا أستاذ وحش، وكان رجلا بكل معاني الكلمة. قال معونتهم على الجزمة، وإن كانوا بيجيبوا لنا شاي مش عايزين نشرب شاي، وإن كانوا بيجيبوا لنا قهوة مش عايزين نشرب قهوة، وإن كانوا أخذ يقول كلاما خطيرا جدا يحسسك يا أخي بالعزة. أما هؤلاء فجعلونا نشعر بالمهانة بكل معاني الكلمة، وحسبي الله ونعم الوكيل في من تآمر على كرامتنا وفعل هذه الفعلة، وأنا بقول ينبغي أن لا يترك. الأمر الأخير الذي أريد أن أتكلم فيه دكتور عاطف وهو موضوع السجون الذي تتكلمون عنه، أنا بقول لك إني إحنا كنا في وقت من الأوقات أمن الدولة إذا أراد أن يصنع من السجن جنة كان بيصنع. لو حضرتك ذهبت إلى سجن العقرب شديد الحراسة، وهذا السجن كان من أقبح وأشد السجون، بني خصيصا حتى ينكل فيه بالإخوة، ولما تصالحت الجماعة الإسلامية مع مباحث أمن الدولة وقاموا بالمراجعات وما الى هذا ونبذ العنف ورضي عليهم امن الدولة، ارجو ان انت تروح تشوف كيف اصبح وتحول سجن العقرب شديد الحراسة الى جنة. فتحت الابواب ثم جاءوا للاخوة بمشاريع داخل السجن. لو ذهبت الى السجن هتلاقي محلات للترجية داخل السجن، وهتلاقي منجرة ومصانع خشب، وهتلاقي انا والله الذي لا اله الا هو ايضا في سجن المزرعة مثل هذه الامور حدثت. انا في سجن المزرعة في 93 اشتريت كراسي صنعت في ورش داخل سجن المزرعة والله ما زالت عندي حتى الآن. حتى الآن في سجن العقرب أنا اشتريت ملابس واشتريت أخشاب واشتريت كذا واشتريتها من داخل السجن. فأنا أريد أن أقول أن الدولة لو أرادت أنها فعلا تحسن معاملة المساجين وتوجههم التوجيه السليم وتوظفهم التوظيف السليم بتعمل، ولكن كما قلت ده كان بيكون على الهوى. فالسجن هو السجن، ومع هذا أمن الدولة إذا أرادت أن تحوله إلى جنة ينعم فيها من هم في السجن بتحوله، وكانت إذا أرادت أن تحوله إلى جحيم حولته. فلا أريد أن أقول أن للأسف الشديد بعيدا حتى عن السياسيين الجنائيين الذين عاشرناهم ورناهم للأسف الشديد، أنا كنت في سجن دمنهور وكان في سجن دمنهور يعني ثلاثة عنابر كلها جنائيين، أكثر من 1000 جنائي موجود. تخيل في زنزانة تسع مثلا 5-6 أفراد أحيانا بيجتمع فيها 30 فرد، ده رقم واحد، 30 شخص في زنزانة واحدة أحيانا بيلوطوا في بعض، أحيانا بيناموا على بعض. أي دين وأي إنسانية يقول هذا؟
لا بس المرأة بينام فيها القائد.
نعم أنا بقول لك هو يعني شوف كان بيصل العدد فيها لثلاثين سجين أحيانا، 30 سجين أحيانا. يضاف إلى هذا سوء المعاملة، يضاف إلى هذا والله الذي لا إله إلا هو أنا جلست، ودي رسالة برسلها عبر قناتك يا دكتور عاطف، بناشد فيها كل أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال. أنا جلست مع رئيس مباحث سجن دمنهور كان اسمه سامي زيتون. في يوم من الأيام أنا رأيت رجلا يعني صالحا ويصلي وهو يرتدي البدلة الزرقاء يعني سجين جنائي، فأنا بقول له يعني ده باين عليه راجل كويس. قال ما هو مش كل الجنائيين وحشين، احنا عندنا اللي جايين في تجارة المخدرات، عندنا اللي جايين في سرقة، عندنا اللي جايين في دعارة، عندنا بقى إذا على حد تعبيره كده. قال لي والله فوق 500 سجين لداخل هذا السجن جايين في إيصالات أمانة، واحد استلف علشان يزوج ابنته، واحد استلف علشان تعثر في مصاريف البيت وما إلى هذا. أقسم لي سامي زيتون هذا بالله إن لو في رجل أعمال عايز يطلع زكاة ماله لو طلع كام 1000 جنيه يعني 100,000 جنيه قال لي روح 250 سجين يروح لو سدد عنهم، لو سدد عنهم. أنا أرجو أيضا إن تكون في لجنة في مجلس الشعب تذهب إلى السجون تشوف هؤلاء المساجين وهم كثر الذين دخلوا إلى هذه السجون، في اللي داخل في إيصال ب 200 جنيه واللي داخل في إيصال ب 500 جنيه واللي داخل في إيصال ب 700 جنيه ويجيبوا من أموال الزكاة يسددوا عن هؤلاء ويخرجون. يبقى رقم واحد يعني أفرغنا السجون من قطاع كبير جدا جدا تعثرت به الحياة وهو ليس بمجرم وإنما اقترض واستدان كأي إنسان ثم عجز عن السداد. هذه واحدة. الثانية رأينا مساجين والله كنا نجلس معهم تحولوا إلى ملتحين ومصلين بمجرد أن وعظناهم ووجهناهم وتكلمنا معهم. فالسجون بتحتاج إلى أن يقتحمها رجال الدين يعاملون هؤلاء وينصحون هؤلاء بقال الله وقال الرسول، وفيهم قطاع كثير جدا قابل أن يتحول. وذلك كما قلت السجون فيها أماكن كثيرة جدا من السهل جدا أن ينشأ فيها زي ما قلت ترزي وينشأ فيها نجارة وينشأ فيها كذا وينشأ فيها كذا، وفعل هذا في كثير من السجون
في بعض السجون فيها
كما قلت. فهذه مسألة يعني أنا ياريت أنا طبعا أعلم أني بستقطع من وقتكم ولا أريد أن أقتحم هذا الوقت، ولكن إن شاء الله لما جيلك هكلمك يا دكتور عاطف عما يدور داخل السجون وكيف تحويل السجن حتى ولو هو نفس السجن، حتى ولو هو نفس السجن كيف تحول. يضاف إلى هذا هناك مسألة إنسانية خطيرة جدا ينبغي أن يعني تصار في حديثكم عن السجون، وهو اللي يسجن وعنده مثلا محكوم عليه 3 سنين ب5 سنين ب10 سنين ب15 سنة وهو متزوج، وهو متزوج وامرأته بتكون وفية معه ولا تريد أن تنفصل عنه، يعني انا اعلم ان السجون الاسلامية بتتيح السجون، ولما اجي اكلمك متى نشأت السجون الاسلامية، لان لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن، وكذب من يقول لي كان في عهد بسجن، لم يثبت هذا لا في حديث ولا في آية. وبعض اخوان اللي تحدثوا في البرنامج عندك وقالوا ان امرأة العزيز قالت ولئن لم يفعل ما امره لا يسجن، هذا ما كان اقرار من القرآن، ولا الاسلام هو اللي اوجد هذه السجون، انما القرآن كان يحكي. اما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حديث يقول السجون انشئت في عهد عمر بن الخطاب، وترجع لها البخاري بابا في صحيحه بهذا، وذكر الواقعة والقصة متى انشئت. ولكن لما تقرأ عنها كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، بيجيبوا للمسجون الاقل امرأته يوم في الاسبوع، لكن لما تجلس او تترك واحد في السجن 15 سنة بلا زواج، او ان كان متزوجا هو بعيد عن زوجته، انا لا اريد ان اقول لك كيف ينتشر اللواط داخل السجون. وبعدين تجمع لي في الزنزانة 30 واحد نايمين على بعض، ده محروم من زوجته، وده مش متزوج، وده مش عارف يتزوج، وده ممنوع بقوانين السجن، خلاص. وفي النهاية تنتشر عادة اللواط. وانا يمكن قلت في هذا البرنامج ان الاخوة الذي طال بهم السجن لما طالبوا بخلوة شرعية في السجن تهكم بهم الاعلام وقامت عليهم الدنيا ولم تقعد. عندنا علاء مبارك وجمال مبارك منذ كم شهر قدموا طلبة للسجن عايزين خلوة شرعية مع نسائهم، قلت سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهذا مطلب بشري في الانسان، هذه امور.
مع انه كان في استثناءات يا دكتور.
نعم
كان في استثناءات في بعض رجال الاعمال خلفوا هم جوه السجن.
نعم انا بقول لما
كان بيطلعوهم سر بالليل كده ومش عايزين نقول على اسماء،
ده كان خاضع لرضا مباحث امن الدوله.
ايوه كان بيطلعوهم بالليل يروحوا يقضوا الواجب ويرجعوا تاني،
لكن لو مغضوب عليهم ما كان هذا يحدث. ولذلك هذه قضيه اتمنى لما جيلك ان انا هفيرها واقول لك ايه اللي كان بيحدث في السجون بالضبط، وايه اللي ينبغي ويجب ان يكون ان شاء الله تعالى. فلا اريد
ان خليها بقى اليوم الثلاث الجاي ان شاء الله.
ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا
وبارك. جزاك الله. من مضى الوقت
شكرا اللي اطمنا عليك.
نختم بالرسائل. تقول لي مين استاذ عبد الجواد؟ تقول لي ويحك.
والله يعني ما زلت اقول ويحك لبعض اخواننا من الاعلاميين اللي بيتخذوا من الاعلام وسيله للتفرقه بين ابناء الوطن وتبني قضايا هامشيه وتصيد لبعض الاخطاء الغير مقصوده واخذ تفكير المجتمع بعيدا عن قضايا الرئيسيه.
جزاك الله خيرا. استاذ نبيل تقول لي مين ويحك؟
ويحك يا كل من تريد.
بس ما تنامش كده، اصحى شويه. اصحى
اصحى.
تعدل كده
ما انا معدول، انا الصبح سخن وانت اللي بردتنا بالاتصالات
معلش بنقول للدكتور عبد الله بدر.
لا انا ما قلت وبعدين تجيب لنا. لا انا قبل الرسائل في حاجه استفزتني. البرلمان يسحب الثقه من الدكتور الجنزوري. اولا مع احترامي للبرلمان، على حد علم المتواضع انه لم توجد مادة في الاعلان الدستوري تحق للبرلمان ان يسحب الثقة كما هو كان موجود في الدستور المعطل. هذه واحدة عشان بس ما يبقاش فيه
طيب
كلام. انما بنقول ويحك للمعتصمين في التحرير، انا استمروا اكثر من هذا.
تمام.
حكم ان تستمر اكثر من
هذا. تقول لي مين يا صاحب دلوقتي؟ تقول له سكلتك امك.
لإخواننا ضعفاء النفوس اللي بيستثمروا ضعف الأداء الأمني في بعض الأماكن ويستحلوا حقوق غيرهم.
جزاك الله خير. أستاذ نبيه.
سكلتك أمك يا كل من تريد أن تعبس بأيادي قذرة في مصر.
جزاك الله خيرا. تقول لي مين من أنتم؟ من أنتم؟
والله يا من أنتم يعني في استخدمت في غير موضعها، استخدمت للتصغير من أنتم، وهي يعني عبارة وردت على لسان الرئيس القذافي.
ولكن عايز اقول من انتم بالمعنى الايجابي، بالمعنى الايجابي. يعني عايز اقول للمصريين جميعا من انتم، انتم اصحاب حضارة واصحاب قيم واصحاب اخلاق واصحاب معرفة بالله سبحانه وتعالى واصحاب حب للانبياء والمرسلين ولما جاءت به كتب السماء. فاين انتم من هذا؟ اين انتم من هذا؟ اين انتم من هذا؟ لان فيه المخرج وفيه المنقذ وفيه يعني ما يمكن ان يحقق اقصى ما يطمح اليه انسان راقي في هذه الحياة. متى نحول هذه الافكار الى قيم ومبادئ عملية في البرلمان وفي الوزارة وفي التعليم وفي الصحة وفي الطرقات وفي المزارع وفي الحقول؟ متى ننتقل هذه النقلة؟ من انتم؟ اين تاريخكم؟ اين حضارتكم؟ اين مواقفكم من مواقف اجدادكم؟ هذا ما ينبغي ان نقوله.
شكرا استاذ ابي. من انتم؟
من انتم يا طائفة مسيلمة الكذاب؟
استاذ عبدالجواد تقول لمين خسئت او خسئت؟
خسئتم لكل دولة تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة اخرى.
استاذ ابي
انا بعيد الاستاذ عبدالجواد.
طيب تقول لمين كفاك؟
كفاك لكل نائب في مجلس الشعب يتخذ من الكاميرات وسيلة للتعبير عن مجد شخصي ولا يتبنى حقوق والقضايا الرئيسية للمجتمع.
جزاك الله خيرا استاذ نبيه.
كفاكم يا سياسيين يا تايوانيين هرتلة.
جزاكم الله خيرا. تقول لمين جزاكم الله خيرا؟
اولا لحضرتك.
جزاك الله خيرا يا قاضينا المحترم محمود محمد شكري، محمد محمود شكري، عن تنحيك لهذه القضية بعد التدخل السافر من الجهات المسؤولة.
جزاكم الله خيرا. تدعي لنا استاذ
ولا عاوز تدعي؟
لا ادعي ايه
انت؟ تدعي على ما تدعي.
لا انا راجل جوز عديل، انا مالي ومالي.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تولى أمرنا وأصلح حالنا وأحسن عاقبتنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك أخوتنا واحفظ وحدتنا ووفق مسؤولينا إلى خدمة بلدنا وإلى إرضائك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذا البلد سبل الرشاد وسبل الأمن. اللهم آخي بين أبنائها وازرع في قلوبهم حب بعضهم. اللهم قهم كل مكروه وسوء. اللهم وسع رزق هذا البلد. اللهم اشف مرضاه واهدي عصاته وألف بين قلوب أبنائه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك الكريم خالصة وانفعنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. اعتذارتنا لأي حد أخطأنا في حقه، دعواتنا بالمغفرة لكل من تجاوزنا في حقه. سامحونا وأنا آسف لو في أي تجاوزات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
لا أنا مش عايز حد يسامحني لأن أنا بقول حقائق. هو حد يسامحني؟
ليه ليه ليه؟
لا لا يسامحوني ليه؟
سبحانك اللهم بحمدك، انا مسامحك.
يعني ما ورد في كلامنا من سهو يعني؟
لا لا مفيش سهو ان شاء الله.
سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا
انت، انا متعمد وقاصد.
يلا خل
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحب
أصحابني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.